أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
أحسنت بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه الليلة نتكلم على تفسير سورة نوح، وهي سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يهاجر، بمكة، وهذا واضح من قصر الآيات ومن مواضيع الآيات، لأن السور المكية والمدنية ذكر العلماء علامات وضوابط يعرف بها المكي من المدني، فمن ذلك قالوا قصر السور قصر الآيات تدل على أن السورة مكية، وطولها يدل على أنها مدنية. من ذلك أيضا المواضيع، قالوا في الموضوع الذي غالبا يتحدث عن البعث والنشور ويدعو إلى الإيمان فإن هذه السور تكون مكية، والسور التي يغلب عليها الأحكام وبسط الأحكام، الأحكام التي يحتاج إليها الناس من غير الأصول من غير التوحيد، الأصل فيها أنها كذلك مدنية. أيضا الأسلوب، فالسور المكية الأسلوب تجد أن فيه شدة وغلظة لأن المخاطبين كفار منكرون جاحدون، كذلك قوة المحاجة معهم والمناظرة لهم، بخلاف السور المدنية فإن الغالب أن الخطاب فيه شيء من اللين والسهولة واليسر، لأن الخطاب مع مؤمنين منقادين لله ورسوله. يقول الله جل وعلا: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. إنا أرسلنا نوحا، نوح هو أول الرسل، كما قال الله جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فالله جل وعلا ابتدأ بذكر نوح ثم قال والنبيين من بعده، وأخبر أن النبيين من بعد نوح، فأول الأنبياء هو نوح، أول الرسل هو نوح. وقد جاء ذلك صريحا أيضا في حديث الإسراء والمعراج، وقد جاء ذلك صريحا في حديث الشفاعة في البخاري ومسلم، لما يقف الناس ثم يقول هيا بنا إلى آدم، يأتون إلى آدم ويقولون ألا ترى إلى ما نحن فيه، اشفع لنا عند ربك، ثم يعتذر فيأتون إلى نوح فيقولون له يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض فاشفع لنا عند ربك. وهذا نص صريح من السنة أيضا يؤيد ما جاء في الآية ويوضحه، أن أول الرسل على الإطلاق هو نوح عليه السلام. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، أرسلنا نوحا إلى قومه، وهذا دليل على أن كل نبي لا بد أن يبعث إلى قوم وإلى جماعة، كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل قوم أرسل الله إليهم نبيا يدعوهم إلى الإيمان إلى الإسلام إلى التوحيد، فأرسل الله نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، وأن أنذر أن هنا إما أنها مصدرية وإما أنها تفسيرية، فيحتمل أنها مصدرية ويكون تقدير الكلام إن أرسلنا نوحا إلى قومه بأن أنذر بالإنذار أو بإنذارهم إذا كانت مصدرية، أو تكون تفسيرية وهو أن يعني الإرسال فيه معنى القول، كأنه قال أرسلنا نوحا إلى قومه ليقول لهم إني نذير لكم أو أنذركم من كذا وكذا. فالحاصل أنها إما أن تكون مصدرية وإما أن تكون تفسيرية، والمعنى في ذلك يعني متقارب، لكن إن كانت تفسيرية فكأنه يفسر الشيء الذي أرسل به، لماذا أرسل؟ أرسل بأن أنذر قومك بالإنذار، أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. في دليل على أن من لم يؤمن بالله عز وجل أن مآله إلى العذاب، العذاب الأليم، والأليم هو المؤلم الموجع الشديد لمن وقع به، وهو عذاب النار، من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. إذن كل من بقي على الكفر فمصيره إلى العذاب الأليم إلا من تاب وآمن. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، مباشرة بدأ نوح بدعوة قومه، فقال يا قومي، وهذا النداء بهذا الأسلوب فيه نوع تودد، يعني فيه نوع يعني تلطف معهم في الكلام، يا قومي إني لكم نذير مبين، إني لكم نذير، والنذير مأخوذ من النذارة، والأصل في النذارة هي الإعلام بموضع المخافة، النذارة هي الإعلام بموضع المخافة، فهذا هو الأصل، أن النذير هو الذي يعلم المنذرين وينذرهم ويخوفهم ما يصيبهم أو ما يصيرون إليه إن بقوا على ما هم عليه. أن أنذر قومك، نعم إني لكم نذير مبين، ومعنى مبين يعني بين النذارة واضح، لأنه دعاهم ووضح لهم دعوته وبين وأظهر، ولهذا مكث فيهم عليه السلام في الدعوة فقط 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة كلها في الدعوة إلى الله جل وعلا، ولهذا كان نذيرا مبينا بينا، أقام حجة الله عليهم كما قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أيضا يقال في أن هنا أنها يحتمل أن تكون مصدرية ويحتمل أن تكون تفسيرية، فإن كانت تفسيرية فأنا نذير لكم مبين، بين هذا الإنذار وهو أن اعبدوا الله واتقوه، ويحتمل أن تكون مصدرية ويكون المعنى نذير مبين بعبادة الله وتقواه وطاعته. أن اعبدوا الله، واعبدوا الله بمعنى وحدوا الله، كما قال ابن عباس قال: إذا مر بك اعبدوا الله في القرآن فهي بمعنى وحدوا الله. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كما عرفها بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. فهذا هو أول واجب على المكلف، وهذا هو أول ما يدعى إليه. فانظروا أول نبي وأول رسول ماذا يدعو قومه إليه؟ أن اعبدوا الله. كذلك أيضا أول فعل في كتاب الله عز وجل في سورة الفاتحة: إياك نعبد. سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. أول فعل في هذه وهو فعل مضارع نعبد في التوحيد، ومعنى نعبد نوحد. كذلك أول أمر في القرآن في الآية 21 من سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وحدوا ربكم وأفردوه بالعبادة. أول نهي في القرآن في الآية التي تليها الآية 22 من سورة البقرة: نهي عن ضد التوحيد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذه هي دعوة الرسل، والسنة جاءت بذلك أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما بدأ قريش: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله. فسار على ذلك بنفسه وأرسل رسله بذلك، فأرسل معاذا قبل موته إلى اليمن وقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يعبدوا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله. إذن هذا هو أول واجب على المكلف، هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أول واجب على المكلف هو التوحيد، وليس أول واجب هو النظر كما يقوله بعضهم والاستدلال، لا، أول واجب هو التوحيد. لماذا؟ لأن كل مخلوق مفطور عليه، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. فكل إنسان مفطور على التوحيد فطرة، ولهذا الدعوة تكون إليه، إلى التوحيد. وهكذا من أراد نصح نفسه وأراد نصح أمته وأراد نصح المدعوين فإنه يبدأهم بتوحيد الله عز وجل، ولو كانوا أهل توحيد، ولو كانوا على التوحيد، يدعوهم إلى التوحيد أيضا ويذكرهم به. وهذا ديدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو استمر بالدعوة إلى التوحيد إلى أن
كادت تخرج روحه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال وهو في سياق الموت وفي النزع يغطي وجهه بخميصة، فإذا غمه النفس من شدة الكرب ونزول الموت به قال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا. يحذر من ضد التوحيد. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقته، وهو من قد أمر بذلك وأمرنا نحن كذلك بطريقته، كما قال جل وعلا له أمره أن يقول: قل هذه سبيلي أي طريقتي ومنهجي، أدعو إلى الله، الدعوة إلى الله على بصيرة على علم وبينة وبرهان، أنا ومن اتبعني كذلك أتباعي يدعون إلى الله على بصيرة. فهذا هو الواجب وهذا هو النصح للناس. وإن سمعت من يقول أنتم ما عندكم إلا توحيد 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 والأمة يفعل بها ويفعل، نقول نعم ما عندنا إلا التوحيد، لأن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هذه طريقته وهذه دعوته، ولا نجاح ولا سلامة للأمة ولا نجاة للأمة إلا باتباع طريقته. فما يصيب الناس من مصائب وبسبب مخالفة طريقته وهديه صلى الله عليه وسلم. فالواجب على كل إنسان أن يبدأ بالتوحيد، لا يعني ذلك أنه لا يقوم بالتوحيد إلا المشائخ أو إلا العلماء، كل يدعو بحسبه. أنت يا طالب العلم تستطيع أن تدعو من حولك، أنت أيها المجالس والحاضر في دروس أهل العلم تستطيع أن تدعو أهلك أبنائك إخوانك جيرانك في مجالسك الخاصة، تدعوهم إلى التوحيد، تحذرهم من الشرك، تحذرهم من السحر، تحذرهم من الشعوذة، تحذرهم من الطيرة من التميمة، تحذرهم من التشاؤم وما شابه ذلك، تدعوهم دائما إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، إلى التوكل على الله، الاعتماد على الله. والذي يقرأ كتاب الله عز وجل يجد ذلك فيه بينا واضحا. فالحاصل أن كلنا مطالبون بالدعوة إلى الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قل بلغوا عني ولو آية، لكن بشرط أن يكون عندنا علم وبصيرة. لهذا أهل العلم يقولون إن الدعوة إلى الله عز وجل والإنكار إنكار المنكر يحتاج إلى أمور: العلم قبل الدعوة، العلم قبل الدعوة وقبل الإنكار، والحكمة أثناء الدعوة أو الإنكار، والصبر بعد ذلك. النبي قال بلغوا عني، ما قال بلغوا ولو آية وأطلق كما تفهم بعض الجماعات، لا، قال بلغوا عني، وربط البلاغ عنه مرتبط به، بلغوا عني ولو آية. نعم تعرف معنى إياك نعبد وإياك نستعين، تقول معناها نخصك بالعبادة ونفردك بالعبادة ونخصك بالاستعانة، فلا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك وما شابه ذلك. فالحاصل أن هذه هي بركة الدعوة، بركة العلم يا أخوان الدعوة إليه، بركة العلم الدعوة إليه. إذا أردت أن ينفعك العلم الذي تعلمته فأنفق ينفق عليك، كما تعلمت علم وبين وانصح، ولا تزال الأمة بخير ما دام فيها من يأمر معروف وينهى عن المنكر، ما دام فيها من يدعو إلى الله عز وجل، وهذا هو سبيل النجاة. قال الله جل وعلا: أن اعبدوا الله واتقوه. التقوى عرفت بتعاريف عديدة، فمن أجمعها تعريف طلق ابن حبيب قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. قال عن هذا التعريف، قال شيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب والذهبي، قالوا هذا أحسن ما عرفت به التقوى، أحسن ما عرفت به التقوى. والتقوى أيضا تعرف بأنها هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. إذا فاتقوه اجعلوا بينكم وبين عقوبته وقاية، ما هو الإيمان به، فعل الأوامر واجتناب النواهي. وأطيعوني، وهذا سائغ في كلام العرب، حذف ياء المتكلم وإقامة الكسرة دليل عليها، المراد وأطيعوني فيما أدعوكم إليه، لأن الأنبياء لا يدعون إلا إلى طاعة الله، والأنبياء رسل الله، والرسل مرسلون من الله يدعون إلى ما يريد الله وينهون عما لا يريده ولا يحبه ولا يرضاه. ثم بين أنهم إن عبدوا الله واتقوه وأطاعوا رسولهم ما هو جواب وثمرة ذلك؟ يغفر لكم من ذنوبكم. هذا جواب الأمر، اعبدوا الله يغفر لكم ذنوبكم، اعبدوا الله واتقوا وأطيعون، الجواب يغفر لكم ذنوبكم. والأصل في المغفرة هي ستر الذنوب، والمراد أن الله جل وعلا يستر هذه الذنوب ويتجاوز عنها، لأن التوبة تجب ما قبلها، والتوبة من الذنب تجبه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولهذا لما اشترط عمرو بن العاص على النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعه ثم قال اشترط، قال ماذا؟ قال أن يغفر لي ما سبق. قال ما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ الإسلام يجب ما قبله وتمحى الذنوب. بل إذا صدقت توبة العبد، هذه مسألة أريد أن أنبه عليها، يعني كثير الآن من بعض إخواننا يتصلون يسألون، أول ما يلتزم بعض الشباب في أول الالتزام يأتيه الشيطان فيقنطه، فتجده يقول أنا عملت وعملت وعملت أشياء ما أدري. نقول له الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، يقول صحيح لكن أنا عملت أشياء ما تعمل، أنا عملت، هذا من الشيطان يا أخي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل أبشر إذا صدقت في توبتك أبشر، فإن الله جل وعلا يقول في آخر سورة الفرقان، قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. تلك السيئات التي كانت إذا تاب بهذه الشروط، تاب وآمن وعمل عملا صالحا يبدل الله سيئاته إلى حسنات، فتلك السيئات تنقلب حسنات في صحيفة الحسنات. وهذا من فضل الله ورحمته وحثه عباده للتوبة، وحثه عباده على التوبة والإقلاع عن الذنوب. إذن يغفر لكم ذنوبكم، يغفر لكم من ذنوبكم. تنازع العلماء في من هنا، فمنهم من قال هي زائدة، وحقيقة كلمة زائدة تسمعها كثيرا في كلام المفسرين، وتجد بعض المفسرين يشدد فيقول ليس في القرآن شيء زائد ولا ينبغي أن تقال هذه الكلمة، ومنهم من يثبتها. فنقول يجب أن يعلم أنه ليس في القرآن شيء زائد أبدا، لا يوجد في القرآن شيء زائد، ومن زعم ذلك فقد كفر، لأنه كذب قول الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيضا كذب أن نجعله قرآن عربيا وأنه أحسن الكلام وأبلغ الكلام وأفصح الكلام. إذن ينبغي أن يعلم أن معنى قول العلماء إن الحرف الفلاني زائد، يقصدون أنه زائد من حيث الإعراب لا من حيث المعنى. بمعنى يقصدون بزائد أنك لو أنك لو كان غير كلام الله عز وجل واستبعدت هذا الحرف الكلام صحيح. فمثلا يغفر لكم من ذنوبكم، لو أنك تتحدث تقول لرجل تب إلى الله يغفر لك من ذنوبك، لو أنك أزلت كلمة من أو حرف من فقلت تب إلى الله يغفر لك ذنوبك، المعنى صحيح، المعنى صحيح. فهم يقصدون زائدة من حيث الإعراب لا من حيث المعنى، أما من حيث المعنى فلا بد، بل هي مؤكدة، هي مؤكدة ولا فائدة عظيمة. ولهذا يا أخوان العلماء يقول لا مشاحة في الاصطلاح. فابن كثير مثلا رحمه الله تجد أنه في تفسير سورة النساء عند قوله وكفى بالله حسيبا، أظنه عند هذه الآية، عند هذه الآية قال ليس في القرآن شيء زائد لا في هذا المكان ولا في غيره وتكلم، لكنه تجد في بعض المواضع كما في هذه السورة قال وهذا زائد وهذا حرف زائد. إذن يجب أن أفهم ماذا يقصدون. أما مسألة أن هناك شيء زائد في القرآن لا فائدة له، هذا يجب أن أعتقد بالإجماع ما يوجد شيء زائد. أما إذا كان المسألة زائد يعني شيئا معينا من حيث الإعراب، بمعنى لو حذفت هذا الحرف في غير كلام الله المعنى مستقيم ويؤدي المعنى، هذا حق موجود لكن له فائدة في المعنى وهو التوكيد. فكذلك اختلفوا هنا في قوله من ذنوبكم، فقيل إنها زائدة يعني يستطيع أنك لو أنك حذفتها الكلام يستقيم يغفر لكم ذنوبكم، لأن المراد أن التوبة والإيمان يغفر الله عز وجل جميع الذنوب. فمن هنا أتي بمن للتوكيد، لكن من حيث الإعراب هي زائدة. والقول الثاني قال إن من هنا تبعيضية، وهذا والله أعلم هو أظهر الأقوال عندي، وهو أن يكون معنى الآية هكذا: يغفر لكم من بعض ذنوبكم، لكن المراد ذنوبكم التي قبل الإيمان والتوبة. فإذا تبتم واتقيتم الله غفر لكم ما سبق، لكن ما بقي بعد ذلك من الذنوب، وكلها ذنوب لكم، ما بقي من ذنوبكم بعد الإيمان والدخول في الإسلام فتلك تؤاخذون عليها. إن تبتم منها تبتم منها تاب الله عليكم، وإن استغفرتم محاها الله عنكم. لكن إن آمنتم الآن ودخلتم في الإسلام والإيمان غفر الله لكم الذنوب الماضية كلها. لكن لو نظرنا إلى ذنوبهم جميعها، ما كان منها قبل الإيمان وما كان بعد الإيمان، فإن ما قبل الإيمان يكون بعض الذنوب وليس جميع الذنوب، فيتكون من تبعيضية بهذا الاعتبار. وقيل إن من هنا بيانية، فمن هنا بيانية تبين يغفر لكم ماذا؟ بين النوع، يغفر لكم الذنوب، يغفر لكم الذنوب، فمن هنا لبيان النوع. وقيل إنها توكيدية، أنها للتوكيد، والأمر بهذا يعني واسع. فلا شك أن التوبة والإيمان يجب ما قبله، لكن ما يحصل من العبد من ذنوب بعد إيمانه يجاز عليها إلا إذا تاب منها أو كفرها الله عز وجل عنه إذا كانت من غير الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال جل وعلا: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. وأخركم إلى أجل مسمى، ومعنى مسمى يعني معلوم، مسمى عند الله جل وعلا ومؤقت ومحدد، لساعة لا يستقدمون عنها ولا يستأخرون أبدا، لا يستقدمون عنها ساعة ولا يستأخرون. كل إنسان قد وقت الله له وقتا لوفاته في ساعة في دقيقة في ثانية معينة، لا يمكن أن يتقدم أو يتأخر. طيب، إذا ما معنى الآية أخركم إلى أجل مسمى؟ فيه أقوال لأهل العلم، فمنهم من قال المراد يؤخركم إلى أجل مسمى المراد به البركة، يبارك الله عز وجل لهم في أعمالهم، فيعملون بعد الإيمان أعمالا كثيرة بخلاف ما لو بقوا على الكفر، لا يمكن أن يعملوا هذه الأعمال. وهذا كما في الحديث: صلة الرحم تزيد في العمر. هذا قول. والقول الثاني قال يؤخركم إلى أجل مسمى، وهو تقريبا عبارة ابن كثير قال: يمد في أعماركم ويدرأ عنكم العذاب الذي إن لم تنزجروا عما نهاكم عنه أوقعه بكم. يعني كأنه يفهم من عبارة ابن كثير أنه يقول إن بقيتم على الكفر سينالكم العقاب مثلا بعد 100 سنة، وإن تبتم إلى الله عز وجل أخر عنكم العقاب وأمد في أجالكم إلى 150 سنة مثلا. وهذا مسلك سلكه بعض أهل العلم مثل ابن القيم والشيخ وشيخ الإسلام في صلة الرحم تزيد في العمر. قالوا إن هذا بالنسبة لعلم الملك الموكل بقبض الروح، فيقول الله عز وجل له: إن وصل فلان رحمه فاقبضه بعد، إن لم يصل رحمه فاقبضه بعد 10 سنين مثلا، وإن وصل رحمه فاقبضه بعد 20 سنة. والله يعلم أن هذا الأب سيصل أو لا يصل، ولهذا وقت له وقتا لا يتجاوزه ولا يتقدم عنه. لكن بالنسبة للملك لا يدري، فينظر في سيرة هذا الرجل، إن وصل رحمه لا يقبض إلا بعد 20، وإن لم يصل يقبض بعد 10 سنين. وارتضاه ابن القيم ودافع عنه. والذي يظهر لي أن هذه الآية كذلك: يؤخركم إلى أجل مسمى، يعني إن لم تؤمنوا يعاجلكم العذاب، وإن آمنتم درأ الله عنكم العذاب ومد في آجالكم. لكن الله قد قدر وكتب أنهم يؤمنون فيؤاخذون أنهم لا يؤمنون فيؤاخذون، أو يؤمنون ويؤخر عنهم العذاب. فالتأخير هنا بما يظهر لهم، وأما ما عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل. إذن الحاصل أن الطاعة سبب لزيادة العمر، بل كما تعرفون قصة يونس أنه توعد قومه ولما أضلهم العذاب آمنوا فدرأ الله عنهم العذاب كما مر معنا، لكن لو لم يؤمنوا أخذهم العذاب في تلك اللحظة، لكن آمنوا فمتعناهم إلى حين. نعم فعلا الإيمان أخر أجلهم، لكن هل هذا التأخير يعني الله عز وجل لا يدري هل هم يؤمنون أو لا يؤمنون؟ لا، الله يعلم أنهم سيؤمنون وأنهم أجلهم إلى ساعة كيت وكيت، لكن هم في ظاهر الأمر نقول إن آمنوا سيمد في أجالهم وإن لم يؤمنوا سيعاجلهم العذاب، هذا فيما يظهر لنا أو فيما يظهر للملك أو فيما يظهر للمخاطبين. وأما علم الله عز وجل فهو لا يتغير، يعلم أنهم سيؤمنون فلا تقبض أرواحهم إلا بعد كذا وكذا سنة، أو أنهم لن يؤمنوا وسيباغتون بالعذاب، لكن لا شك أن الإيمان سبب لتأخير الأجل، يعني كما ذكر ابن القيم وغيره. نعم، قال ويؤخركم إلى أجل مسمى. ولهذا أيضا قال بعض أهل العلم، قال الشوكاني يؤخركم يؤخر موتكم إلى الأمد الأقصى، هذا تقريبا راجع إلى قول ابن كثير وراجع إلى قول ابن القيم، قال يؤخركم إلى الأمد الأقصى الذي قدره لكم بشرط الإيمان والطاعة، بشرط الإيمان والطاعة، كأن لهم أمدان، أمد أدنى وأمد أقصى الذي وعدوا إياه، فإن لم يؤمنوا أهلكوا في الأمد الأدنى وإن آمنوا مد في أجالهم إلى الأمد الأقصى، والله يعلم أنهم سيؤمنون أو لا يؤمنون. نعم، وكذلك ابن جرير الطبري قال يؤخركم في آجالكم فلا يهلككم بالعذاب لا بغرق ولا غيره إلى أجل مسمى إلى حين كتب أن يبقيكم إليه إن أطعتموه. وعبارة المفسرين تدور على هذا، ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، وهذا يبين أن أجل الله الذي قضاه في اللوح المحفوظ وقدره لكل إنسان لا يؤخر أبدا. طيب الآية، أول الآية الذي قبله يؤخركم إلى أجل مسمى، نعم الأجل الأول إن كان الله عز وجل كتب لهم عدم الإيمان هذا هو الأجل الذي لا يؤخر، لكن إن كان آمنوا الأجل الذي لا يؤخر هو الأجل الثاني أو الأقصى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وهذه الآية لها ما يدل عليها ويؤكدها في آية أخرى كما قال جل وعلا إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، هذه الآية. وكذلك يقول جل وعلا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، وقال جل وعلا لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم قال سبحانه وتعالى قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يخبر الله عز وجل عن نوح أنه قال لربه مشتكيا إليه مبين حاله مع قومه، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، جواز الدعوة إلى الله في الليل والنهار، ليس له وقت، يقول هذا ما هو وقت دعوة الآن، لا في الليل والنهار أدعو إلى الله بالليل والنهار. وهكذا فعل نوح عليه السلام ليلا ونهارا، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، لشدة إعراضهم وتنكبهم طريق الهداية لا يزيدهم دعاء نوح لهم إلا فرارا، يفرون منه ويتباعدون منه، يفرون من دين الله يتباعدون منه، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. كلما دعوتهم، يخبر عن نفسه، كلما دعوتهم إلى الله إليك ليؤمنوا بك من أجل أن تغفر لهم ذنوبهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، فأغلقوا آذانهم بالأصابع من شدة كفرهم وعنادهم وإعراضهم عن الحق، يخشون أن يصل الحق إلى قلوبهم فيغلقون آذانهم، واستغشوا ثيابهم أيضا يخشون أنهم من مجرد أن يرونه يتأثرون برؤيته فيستغشون ثيابهم يغطون وجوههم بثيابهم حتى لا يرونه، واستكبروا
نعم
وأصروا على ما هم عليه، أصروا على كفرهم واستمروا عليه إصرارا عظيما، واستكبروا استكبارا أيضا، جمعوا مع ذلك الاستكبار عن قبول الحق والتكبر على الحق والترفع على الخلق. أيها الإخوة، هذه الآية العظيمة نأخذ منها فوائد، أو نأخذ منها فائدة عظيمة من أعظمها، وهو عدم اليأس من المدعو. مهما يحصل من المدعو من إعراض، من تكبر، من سب أو شتم أو أي فعل منه، انتبه. كثير من الإخوة الآن وكثير من الناس تجده خاصة الأقارب، تجد أن دعوته لهم يسيرة مرة أو مرتين بعد ذلك يتركهم. يا أخي ليش ما تدعو؟ قال والله دعوته ما ينفع في شيء، هذا ما ينفع في شيء. لا، أصبر عليه يا أخي. نوح صبر على قومه، انظروا ما هي صفاتهم، يعني بقي 950 سنة وهو يدعو إلى الله عز وجل، وظاهر فعلهم ما فيهم مقمع، يعني أفعالهم ظاهرها يغلقون آذانه، يستغشون ثيابهم حتى لا يرونه ولا ينظرون إليه وهو يدعو، يصرون على ما هم فيه إصرارا بليغا، يستكبرون ويترفعون عن الحق وعلى الخلق، ومع ذلك ما قال نوح ما فيهم فائدة، ما فيهم طب، بل استمر في دعوته. ولا شك أن الحكمة في الدعوة مهمة جدا، ولا شك أن الإنسان مع قريبه الدعوة عليه من أصعب ما يكون، يتحمل للبعيد ولا يتحمل للقريب. لماذا؟ هذا من الشيطان، لأنه هو أحق الناس ببرك، وأنت أحرص الناس على هدايته، والله جل وعلا يقول لنبيه وأنذر عشيرتك الأقربين، يبدأ بهم قبل غيرهم، ومع ذلك تصعب على الإنسان، تجد الإنسان صعوبة دعوة القريب. لا بد من الصبر على القريب، لا بد من توسيع الصدر، لا بد من التجافي، يعني غض النظر عن زلاته، اصبر عليه. ولو تأمل لما أمر الله عز وجل نبيه بالدعوة إلى الصلاة، قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر، ما قال واصبر، لأن واصطبر زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فيها زيادة يعني جلب الصبر، استجلاب الصبر. وهذا لابد تلحظه في أولادك، إذا جيت توقفهم للصلاة يمكن تقول للابن اذهب ائتني بالحاجة بالبضاعة الفلانية، يقول أبشر من أول أمر، لكن في الصلاة مرة ومرتين وثلاث وأربع هو لا يقول لا، لكنه يماطل يتأخر، ولهذا الله قال واصطبر عليها، لابد تصبر، لابد يلاحظ مثل هذه الأشياء. هذا هو الفقه في الدين يا أخوان، لأن هذا له ما وراءه، له ما بعده. إذا هدى الله قريبك هذا كان خير عظيم عليك وعليه ولك وله، إذا صار أبناؤك من المقيمين للصلاة هذا فضل عظيم عليك من الله جل وعلا، وعائدته عليك وعليهم عظيمة. فلا بد من ملاحظة هذا، الصبر في الدعوة إلى الله عز وجل مع القريب والبعيد. لكن أنا أشرت إلى القريب لأني قد ألاحظ في نفسي أن هذا يعني أصعب من دعوة البعيدين، دعوة القريب. فالإنسان يصبر ويوسع صدره، وأنت هنا ترى ما تدعو لنفسك، تدعو إلى الله جل وعلا. وقد سبق أن أشرت إلى شروط الدعوة، العلم قبل الدعوة، والحكمة أثناء الدعوة، والصبر بعد الدعوة، وهذا الشرط الثالث هو أصعب الشروط. أما العلم قبل الدعوة غالبا ما أحد يدعو إلى شيء وهو يعلم أنه مأمور به، الحكمة أثناء الدعوة يستطيعها كثير من الناس بحكمة، لكن الصبر بعد الدعوة كثير من الناس ما يتحمله، لما يقول اقلب وجهك ما لك شغل، كثير من الناس ما يقول جزاك الله خير أو يقول سلاما ويمشي، يقول ليش اقلب وجهي، أنا ما أمك بالسحر، ها يتخاصم معه ويغضب معه ويغاضبه. لا بد الإنسان يا أخوان يصبر، خاصة أنك أنت ما تدعو، تدعو إلى الله عز وجل، ما تريد حظ نفسك. قال ثم إني دعوتهم جهارا، انظروا صبره على قومه والمسالك التي سلكها عليه السلام. ثم إني دعوتهم جهارا، جهار يعني ظاهرا في الناس، جهارا أمام الناس في مجمع من الناس وفي مجامعهم. ثم إني أعلنت لهم، أعلنت دعوتي لهم بصوت عالي، علانية، واضح، ظاهر، وأسررت لهم إسرارا، أيضا دعوت كل واحد منهم سرا، أو دعوتهم بعضهم سرا أدعوه وحده لعله أن يؤمن، إذن بذل طاقته ووسعه، دعاهم بالسر، دعاهم بالعلانية، دعاهم جهارا نهارا، دعاهم ليلا، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. إذن نحن علينا بذل الأسباب والنتائج إلى الله جل وعلا، نحن علينا الدعوة، والله جل وعلا ما وعدنا ثواب الدعوة على استجابة المدعوين، لا، إذا دعوت إلى الله وجب ثوابك وأجرك على الله لو لم يؤمن بك أحد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم، يقول: ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ولا أحد معه. هذا نبي مرسل مؤيد بالوحي ممن اصطفاهم الله عز وجل، معه رجلان فقط، معه رجل، بل هذا ما معه أحد، ما تبعه أحد، ليس نقصا فيه ولا عيبا فيه ولا تقصيرا منه، لكن في المدعوين. إذن أنت يا عبد الله، والله ما منا أحد يذكر إلا والحمد لله قد استجاب له عدد كبير من الناس، هذا فضل من الله عز وجل، فعلى الإنسان يصبر، والنتائج إلى الله عز وجل، أنت عليك الدعوة، وأما الهداية ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء، لكن أنت إذا دعوت نجوت، إذا دعوت نجوت وأقمت حجة الله على خلقه، وهذه هي، هذا هو المهم في حقك أنت. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. مما دعاهم إليه وأمرهم بأن يستغفروا الله، والاستغفار هو طلب مغفرة الذنب، طلب مغفرة الذنب، والغفر هو الستر ومنه المغفر لأنه يستر الرأس، فالمغفرة المراد ستر الذنوب وتكفيرها، وهذا مما يدعى إليه، استغفر ربه، توبوا إليه، ارجعوا إليه. ثم ذكر لهم فوائد الاستغفار، هذه أيضا فائدة مهمة لنا، لأن يا أخوان نحن أحيانا نقرأ سور وآيات في الأمم السابقة كما في هذه السورة، هذه نوح وقوم نوح في أول نبي، نقرأ قصص موسى مع قومه، عيسى مع قومه، إبراهيم مع قومه، نقول القاعدة التي يجب أن تعرف: شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا خلافه. إذن هذا شرع لنا، هذا يعتبر شرع لنا، نحن مأمورون بالاستغفار وموعودون بهذه الثمرات إن أكثرنا الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، غفارا كثير المغفرة جل وعلا، ولهذا قال جل وعلا: إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولهذا أيضا هو يفرح بتوبة العبد كما جاء في الحديث، لأنه الغفار، غفار الذنوب، جاء في الحديث الصحيح: إن الله جل وعلا يفرح بتوبة العبد أشد من فرح صاحب الراحلة الذي أضلها في أرض فلاه وعليها طعامه وشرابه ثم وجدها بعد ذلك، فرحته عظيم ولا شك. فالله يفرح بتوبة عباده أشد من فرح صاحب الراحلة براحلته، ولهذا هو غفار الذنوب يغفر لهم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ثم ذكر فوائد الاستغفار، هذه ثمراته، هذه نتائجه: يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عليكم بالمطر، منزل المطر مدرارا، والمدرار هو الكثير المتتابع، إرسالا كثيرا متتابعا، فيكثر المطر ويكثر نزول المطر، ونزول المطر كثرته فيه خير للعباد والبلاد. إذن يستنزل المطر بالاستغفار، ولهذا ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالناس واستغفر وتلى الآيات التي فيها الاستغفار ومنها هذه الآية، ثم قال: دعوته بمجاديح السماء، ومجاديح ومفاتيح بمعنى، يعني دعوت الله عز وجل بمفاتيح السماء التي تفتح لها السماء ويجاب لها الدعاء، وهو الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، يمددكم ويعطيكم الأموال وبنين، يهبكم الأولاد والذرية ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يجعل لكم جنات جمع جنة وهي البساتين والمزارع والزروع. ويجعل لكم أنهارا تجري تسقون بها بساتينكم وأنفسكم وأنعامكم. إذن ثمرة الاستغفار يا أخوان، استغفروا الله والاستغفار. إذا استغفرت الله أنزل السماء عليك مدرارا، أمدك بالأموال وأمدك بالبنين وأمدك بالجنات وأمدك بالأنهار. كلنا ذلك الرجل الذي يحتاج، محتاج إلى الله. منا من يحتاج إلى زوجة، منا من يحتاج إلى سيارة، منا من يحتاج إلى المال، منا من يحتاج إلى العلم يوفق للعلم، منا من يحتاج إلى حفظ العلم. كلنا حاجة، محتاجون إلى الله عز وجل. مفتاح قضاء الحوائج الاستغفار. عليك بالاستغفار يا أخي. وقد كان قدوتنا صلى الله عليه وسلم يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، كما صح الحديث أن الصحابة قالوا كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة، 100 مرة في مجلس واحد. وقال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، في بعض الروايات أتوب إلى الله 100 مرة. وقال إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله 100 مرة. فالإنسان ينبغي له يلزم الاستغفار. ولهذا صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فينبغي الإنسان يلزم الاستغفار. استغفار باب خير، باب الخير، باب خير عظيم. ولو تأمل تجد في كثير من النصوص الله عز وجل يأمر بالاستغفار في أدبار العبادات، في آخر العبادات. الصلاة أول ما تنتهي من الصلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. الحج كذلك، يعني كثير من العبادات تجد أنه أمر بالاستغفار في آخرها. وأيضا هناك نصوص تدل على الاستغفار قبل العبادة، كما في الحكم بين الناس. إذا أراد الإنسان أن يسدد ويصوب عليه بالاستغفار قبل أن يبدأ بالحكم، ويشبه ذلك أيضا العلم للتعلم أو أي أمر، عليك بالاستغفار. لأن الاستغفار سبب لإزالة الذنوب وتمحيصها والتوفيق والتسديد من الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور. فهم الإنسان أن يلزم الاستغفار دائما وأبدا. وهذه ثمرة يا أخوان التفسير وقراءة كتاب الله عز وجل، أن نتعظ ما فيه من المواعظ. ثم قال جل وعلا ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس وقارا أي عظمة، لا ترجون لله عظمة. وقال ابن عباس أيضا ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه. ما لكم لا ترجون لله وقارا، قال ما لكم لا تعظمونه حق تعظيمه. نعم، ليس عندهم، لا يرجون وقارا، لا يرجون لله وقارا، وليس عندهم توقير لربهم ولا تعظيم له ولا استجابة لأوامره ولا إيمان به. وهذه حال الكفار. ثم قال وقد خلقكم أطوارا، قد من عليكم بخلقكم أطوار طورا بعد طور. فأصل أبيكم من تراب، أنتم مررتم بالمضغة ثم بالنطفة ثم بالعلقة ثم بعد ذلك تكون صبيا ثم شابا ثم كهلا. هذه أطوار، من الذي قلبك فيها؟ من الذي سخرها لك؟ يعني لما كنت أول ما نزلت من بطن أمك، لولا أن الله يسخر عليك الأم والأب تموت، ما تستطيع، لا تسقي نفسك من الماء ولا تدفع عن نفسك البلاء ولا تلبس ثيابا ولا ولا ولا. فهذه الأطوار يجب أن تكون عبرة وموعظة. فالذي أحسن إليك ومن عليك وفعل بك ذلك هو الواجب أن يعبد. لأن الإحسان، الإحسان يقتضي العبادة، الإحسان من الله. فالذي فعل بك ذلك يجب أن تخصه وتبرده بالعبادة. وهذا أمر معروف، الإنسان في الدنيا إذا أحسن إليك إنسان بإحسان يسير قد يحسن يفعله غيره مثلا، يبقى في نفسك أنك تشكر هذا الرجل هذا الإحسان ويبقى له معروف عندك، تقدر له ذلك. فكيف بالذي كل ما فيك من النعم منه سبحانه وتعالى؟ وهو المنعم المتفضل، وما بكم من نعمة فمن الله، فيجب أن نخصه ونفرده بالعبادة. قال جل وعلا: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ كما مر معنا في سورة الملك أن الله جل وعلا خلق سبع سماوات طباقا، ومعنى طباقا بعضها فوق بعض، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. جعل الله القمر فيهن أي في السماوات نورا وجعل الشمس سراجا. هذه الآية فيها نوع إشكال عند المفسرين، لأن ظاهر الآية يدل على أن الله جعل القمر في السماوات السبع، جعل القمر نورا في السماوات السبع كلها، مع أنه جاء في آية أخرى قال جل وعلا: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، دل على أنها سماء واحدة. والمعروف أن السماء أن القمر في السماء الدنيا، فمن هنا تعددت إجابات العلماء. منهم من قال: نجري النص على ظاهره ونقول في السماوات السبع، ولهذا جاءت آثار عن عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره أنه قال إن القمر وجهه إلى السماء وظهره إلى الأرض، لكن مثل هذا يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل مثل هذا، لابد أن يوقف فيه على النص، يكون فيه دليل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وعمرو بن العاص من يأخذ عن أهل الكتاب، عبد الله بن عمرو بن العاص من يأخذ عن أهل الكتاب. لكن أحكي لكم قول الأمين الشنقيطي رحمه الله، قال: إن معنى قوله وجعل القمر فيهن نورا، قال المراد جعل القمر في السماء الدنيا، لكن من عادة القرآن أنه يطلق المجموع ويراد به البعض، يعني هذا كثير يرد في القرآن، يطلق العبارة على الجميع والمراد بها واحد منها، فكذلك هنا أطلق على السماوات والمراد السماء الدنيا. قال: وذلك مثل قوله تعالى: فكذبوه فعقروها، مع أن العاقر واحد كما قال جل وعلا: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، قوم ثمود إن بعث أشقاها، وحيمر ثمود قدار ابن سالف كما جاء في الحديث هو الذي قتل الناقة، مع أن الله عز وجل قال فعقروها، نسب عقر الناقة إلى جميع قوم ثمود وما عقرها إلا واحد. قال: كذلك قوله جل وعلا: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، مع أن الرسل لا يكونون إلا من الإنس وليس من الجن رسل، وهذا القرآن بين أيدينا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لكن يطلق على الجميع والمراد به البعض. كذلك هنا قوله جعل القمر فيهن نورا في واحد منهن، وإن أتى بصيغة الجمع، ولهذا يقول أيضا أبو حيان في تفسيره قال: وصح كون السماوات ظرفا للقمر لأنه لا يلزم من الظرف أن يملأه المظروف، يعني استدلال لغوي، يقول السماوات ظرف للقمر والمظروف هو القمر، لكن لا يلزم من المظروف أن يملأ الظرف كله. قال: كما تقول زيد في المدينة، زيد في المدينة، وإنما المراد زيد في جزء من المدينة. مثلا لو أن رجل سألك: أنت أين كنت هذا اليوم بعد العصر؟ تقول: كنت في المدينة. يعني أنت المدينة كلها ملأتها؟ لا، كنت في مسجد القبلتين فقط. تقول: هذا سائغ ذائع شائع في كلام العرب ورود مثل هذا. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: وجعل القمر فيهن نورا، قال أي في جهتهن، في جهتهن وجهة السماوات العلو، فيهن يعني في جهتهن، في جهة العلو، وهو في جهة السماء، وهي والسماء في العلو. قال: وهذا يعني هذا القول يستأنس له بأن الله جل وعلا قال: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فالله عز وجل أخبر أن، وفي آية أخرى أيضا قال: هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، فأخبر أن الشمس والقمر في الفلك ويسبحون أنها في جهة السماء. وعلى كل حال الذي يتلخص عندنا أن قوله وجعل القمر فيهن نورا على قول جماهير أهل العلم أن المراد جعله في السماء الدنيا، ولكنه أطلق العموم وهو يريد البعض، وهذا له شواهد وله دلائل في كلام العرب يصار إليها، فنحن نصير إلى خلاف الظاهر بقرينة صحيحة من كلام الله وكلام العرب الذي يفسر به القرآن، والله أعلم. قال وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، جعل القمر نورا، نعم القمر نورا ولهذا سماه نورا، والشمس سماها سراجا، قالوا لأن الشمس كالسراج الذي مصدر الضوء منها، فالضوء منها يصدر، والقمر قالوا نور لأن الضوء الذي فيه إنما هو انعكاس الشمس فسماه نورا، بينما سمى الشمس سراجا، فالشمس الضوء يصدر منها وهي مصدر الضوء، ولهذا ضوء الشمس حار بخلاف القمر وإنما هو نور، قالوا لأنه انعكاس ضوء الشمس، والله أعلم. فالحاصل أن فيه فرق بين نور القمر وبين ضوء الشمس، والشمس كالسراج الذي مصدر الضوء منه نفسه بخلاف القمر، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. إذن هذه من نعم الله علينا أنه جعل القمر ينير لنا، وكذلك جعل الشمس لنا سراجا، ولهذا إذا طلعت الشمس كم يحصل من الفوائد، كم يحصل من الفوائد بطلوع الشمس سواء على الأبدان، ولهذا الذي لا يتعرض للشمس يصاب ببعض الأمراض كما هو معروف، كم يحصل لنباتنا من الفوائد، كم يحصل لدوابنا، كم يحصل لأرضنا، كم يحصل لنا أيضا نحن من الفوائد المالية. إذا اشتد البرد تجد الإنسان يأتي بما يسخن الجو ويدفع النقود الكثيرة ويكلفه الأموال الطائلة والفرش وما إلى ذلك، وإذا طلعت الشمس كل هذا ذهب أطفأ كل شيء. فانضج الثمار، يعني نعم من الله عز وجل، كل شيء سخره الله لنا فيه النعم العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، ولكن من يعقل هذا؟ لأن القاعدة دائما تقول إذا كثر الإمساس قل الإحساس، نحن تعودنا على رؤية هذه الأشياء وكذا، وقليل من يتدبر. ولهذا كما سبق أن أشرت وأشير الآن إلى أن خير ما يبعث على التدبر والتأمل وعقل هذه الأمور كتاب الله، يلزم كتاب الله قراءة، اختمه كل أسبوع أو كل 10 أيام أو كل شهر، ولعل إن شاء الله في آخر الدرس نتكلم على كيفية تحزيب القرآن إن وجدنا متسعا. فإذا كنت دائما تقرأ تتجلى لك الأمور، تستحضر، تعقل، لكن نحن الآن إذا كثر الإمساس قل الإحساس، تعودنا خلاص كأن الشمس شيء مفروغ منه، هذا لنا، هذه نعمة من الله من بها علينا، ولو شاء لذهب بها عنا. ولهذا قد تخسف أحيانا، تكسف الشمس يذهب ضوءها. قال جل وعلا والله أنبتكم من الأرض نباتا، نباتا مصدر من أنبتا، قالوا لكن حذفت الزوائد منه، وهو بهذا يفيد التوكيد، أصلها أنبت إنباتا فحذفت الزوائد منه وصار نباتا، وقيل بل نباتا مصدر لفعل محذوف تقديره والله أنبتكم من الأرض نباتا، فالله أنبتكم من الأرض فنبتتم نباتا، فنبتتم نباتا، قالوا هي نباتا من مصدر من نبتا، نبت نباتا. وقيل بل قال الخليل والزجاج هو مصدر محمول على المعنى، نعم مصدر نباتا لكنهم محمول على المعنى، المراد به هنا المعنى بغض النظر يعني عن المطابقة بين الفعل والمصدر. والمعنى والله أنبت أباكم، أنبتكم يعني أنبت أباكم، لكن إنبات أبينا إنبات لنا، فأصلنا وأبونا الذي نحن نسله أنبته الله وخلقه من الأرض. طيب هذه نعمة عظيمة، هذه الأرض التي الآن ما نستطيع نفعل فيها شيء الله عز وجل خلق آدم منها، هذه نعمة منحة، وخلقه بيديه وفضله وشرفه، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، نعم يعيدنا في الأرض بالموت والبرزخ، نقبر في القبور. هذه الأرض خلق الله أصلنا منها، ثم نرجع إليها ونمكث في بطنها، ثم ويخرجكم إخراجا ثم يخرجنا منها بالبعث والنشور يوم القيامة. لأن الإنسان، كل إنسان يمر به موتان أو موتتان وحياتان. فالموتة الأولى قبل أن يخلق لما كان عدما، سواء قيل لما كان في ظهر أبيه أو قبل ذلك، ثم الحياة الأولى حينما يخرج من بطن أمه، ثم الموتة الثانية حينما تزهق وتخرج روحه في هذه الحياة، ثم الحياة الثانية حينما يبعث ليوم القيامة. وهذا قد جاء القرآن فيه، قال ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا اثنتين، قال هو الذي خلقكم في سورة البقرة ثم إليه ترجعون، هو الذي نعم لا سورة البقرة في أول سورة البقرة الذي نعم نعم ما هو الآية فيكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون. على كل حال في الآيات 30 أو 35 من سورة البقرة. إذن الله عز وجل هو الذي خلقنا، يعني خلقنا ثم يعيدنا في الأرض ثم يخرجنا منها، وذلك وقت البعث والنشور. قال والله جعل لكم الأرض بساطا، الله جعل لنا الأرض التي نعيش عليها بساطا، بسطها لنا مثل البساط منبسطة. هذه نعمة من الله عز وجل، لو كانت كلها جبال كيف نمشي عليها؟ لو كانت كلها مثل جبل أحد مثلا، الآن بساطة الجبال جزء منها، لكن فيها فجاج وطرق واسعة وكثيرة نسير فيها، نقطع الديار، نقضي حوائجنا، نأتي ببضائعنا، نزور أقاربنا، نقضي مصالحنا. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى علينا. قال لتسلكوا منها سبلا فجاجا، تسلكوا وتسيروا سلك في الطريق، يعني إذا سار فيه سبلا طرقا فجاجا واسعة وكثيرة. ثم قال سبحانه وتعالى قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، رغم هذه الدعوة التي دعاهم ليلا ونهارا ودعاهم جهارا وأعلن لهم وأسر لهم إسرارا، النتيجة قال نوح ربي إنهم عصوني. إذن القضاء والقدر لا بد من وقوعه يا أخوان، لكن بذل الأسباب لا بد منه. فأن تبذل الأسباب ولا يقع إلا ما قضاه الله وقدره. ولهذا لم يؤمنوا، قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. عصوني، عصوا نوح رسول رب العالمين، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، اتبعوا كبراءهم وأصحاب الأموال والأولاد. هذا هو الغالب يا أخوان، الذي يرفض الحق ولا يتبعهم الأغنياء بالغالب تغرهم دنياهم. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فأطاعوا أولئك الكفار من غره ماله وولده ولم يزدادوا إلا خسارا وهلاكا وبعدا من الحق. ثم قال ومكروا مكرا كبارا، إضافة على أنهم أعرضوا واتبعوا كفارهم ورؤساءهم ولم يتبعوا رسول الله، أنهم مكروا بنوح وبأهل الحق مكروا مكرا كبارا. والأصل في المكر هو العمل أو الرأي الذي يراد به ضرر الغير، يعمل عملا أو يبرم رأيا ليكيد به غيره، وغالبا ما يكون ذلك خفية. ومكروا مكرا كبارا، ومعنى كبارا أي كبيرا كثيرا. وكبارا لغة، يقال العرب تقول هذا أمر عجيب وعجاب وعجاب، ومثله كبارا، أمرا كبارا يعني كبيرا. بعض المفسرين يقول هذا من باب المبالغة، يعني كان في تحفظ على كلمة المبالغة، القرآن ما في شيء فيه مبالغة، لكنهم يقصدون يعني من باب التوكيد وبيان كثرة التكبر منهم وكثرة المكر منهم، وأنهم مكروا مكرا كثيرا. ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قالوا هؤلاء الرؤساء أوصوا بعضهم وأوصوا أتباعهم وأوصى بعضهم بعضا لا تذرن آلهتكم، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل، فقال لا تذرن آلهتكم، هذا نهي عام. ثم أفردوا بعض آلهتهم بالذكر فقالوا ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه أسماء قوم صالحين، كانوا في الأصل قوم صالحين، أسماء قوم صالحين، لكن لما ماتوا جاء الشيطان إلى قومهم، يقال أنهم ماتوا في شهر واحد، كانوا على العبادة، فلما ماتوا حزن قومهم عليهم، فجاءهم الشيطان فقال صوروا صورهم حتى تتذكروا، إذا رأيت صورة شيخك تتذكره وتنشط على العبادة. ففعلوا ذلك، ثم لما ذهب هذا القرن وجاء القرن الذي بعدهم، يعني أوقع في نفوسهم شيء من التعظيم لهم، لكن ما عبدوهم، لكن صار لهم مقام معين عندهم. ثم لما ذهب جاء كما جاء بعض الروايات عند البخاري أثر ابن عباس قالوا فلما نسي العلم قال ما صوروهم إلا لأنهم يعبدونهم فعبدوهم من دون الله. وهذا جاء عليه ذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني وطيف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي كلاء، وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم، وفي لفظ وتنسخ العلم عبدت. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هذه أصنام كانت تعبد في زمن نوح. لكن هنا يرد إشكال، يعني القول بأنهم قوم صالحين من قوم نوح، لا هم ليسوا من قوم نوح، هم قبل نوح، لكن نوح بعث إلى القوم الذين وقعوا في الشرك فيهم. طيب قوم صالحين من قوم نوح، نقول هذه اللفظة كما قال الحافظ بن حجر قال يعني هذه جاء في بعض الروايات ما يبين أن هذه اللفظة زائدة من بعض الرواة، وهو ما رواه الطبري عن محمد بن قيس قال كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. إذن قوله من قوم نوح هذه يجاب عنها بجواب، إما يقال أن قوم من قوم نوح هذه أضافها بعض الرواة، والصواب أنهم قوم صالحون ليسوا من قوم نوح وإنما بين نوح وآدم، أو يقال قوم نوح باعتبار أن نوح يعني هم قومه باعتبار أنه نزل بسبب المشكلة التي وقعت فيهم فقيل لهم قومه بهذا الاعتبار، يعني كأنه قال أصحابه يعني أصحاب الشأن الذي نزل فيه. وثبت عن ابن عباس أنه قال، هو إسناد ثابت وصحيح إلى ابن عباس قال مكث الناس من لدن آدم 10 قرون يعني 1000 سنة وهم على التوحيد ثم وقع الشرك فأرسل الله نوح، يعني 1000 سنة والناس على التوحيد ثم وقع الشرك فأرسل الله نوحا إلى قومه. وفيه أيضا من الفوائد أن أول شرك وقع في الأرض بسبب الصور، فهذا أول شرك وقع على الأرض إنما هو بسبب صور أولئك القوم الصالحين، ولهذا جاءت النصوص الصحيحة الصريحة في النهي عن التصوير، النبي لعن المصورين وقال هم أشد الناس عذابا، وهذا لا شك المراد به التصوير الذي يكون باليد، لأنه فيه يخلق كخلقي يحاكي، وأما التصوير بالآلات الحديثة كال يعني الكاميرا أو الجوال أو ما شابه ذلك، فهذا في الحقيقة في خلاف كبير بين أهل العلم، وإن كان أكثر أو كثير من أهل العلم على أنه لا بأس بذلك. ويتقدم هؤلاء الشيخ والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ويقول هذه ليست صورة، هذه بالحقيقة هو نفس الرجل، هذا ما ذهب يحاكي صورة خلق الله عز وجل لفلان، بل هذه هي صورته، هذا هو حبس الظل، فهذا جائز ولا يدخل في ذلك. ولا شك أن شأنه أهون، ولكن مع ذلك سلامة الإنسان من الصور فهو خير له. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فلو فرض أنك أخذت صورة من هذا اللي تصور بالآلة مثلا وضعتها في البيت، من يخرجها من النص إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ فالسلامة شيء، السلامة لا يعدلها شيء، وإن كان يعني كثير من أهل العلم يرون أن التصوير مثل ما يحصل للدروس والمحاضرات هذا في مصلحة عامة، وهو قول وجيه الحقيقة، وقول له يعني وجهة من النظر وقال به علماؤنا، وهذا حق لا شك فيه، لكن مع ذلك إذا أمكن الإنسان أن يبتعد عن الصورة فإن ذلك خير وأفضل، لأن في الحقيقة بعضهم يقول أن الصورة احتفظ بها حتى، بالعكس بقدر ما يحصل لك من التذكر للصورة بقدر ما يحصل عندك من الحزن والهم. فلو رأيت صورة واحد من زملائك قبل سنين لابد يأثر قلبك شيء من الهم لما افتقدته وحصل له كذا وكذا. ومع ذلك ترى لا أقول تصوير الكاميرا حرام، انتبهوا. هنا قال جل وعلا ولا تذرن آلهتكم لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سوى، هذا من باب ذكر الخاص بعد العام. ود صنم أو رجل كان اسمه ود وآخر اسمه سواع وآخر اسمه يغوث وآخر اسمه يعوق وآخر اسمه نسر، كانت أسماء رجال، فلما ماتوا غلوا بهم قومهم فعبدوهم من دون الله، فأرسل الله نوح إلى القوم الذين عبدوهم من دون الله، قال وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا. نعم يعني الأصنام قد أضلت كثيرا من الناس، صدتهم عن سبيل الله، قال ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا، يدعو عليهم يدعو عليهم بأن لا يزيدهم الله عز وجل إلا ضلالا وبعدا عن الحق. ثم قال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أخبر الله عز وجل عنهم أنهم مما خطيئاتهم، ومما أصلها من ما من التي هي التعليلية وما المؤكدة، لكن أدغمت إحداهما في الأخرى، مما ومعناها من أجل، مما معناها من أجل خطيئاتهم ذنوبهم وأعظمها الشرك وعبادة غير الله عز وجل، أغرقوا لما جاء وعد الله عز وجل كما قال الله جل وعلا فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف في الأرض وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، وقال جل وعلا واصنع الفلك بأعيننا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، وقال جل وعلا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما، وقال فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين، ثم قال ثم أغرقنا الآخرين. فالحاصل أن الله أنزل عليهم، فتحت السماء بماء منهمر جعلت أبوابا ينزل منها الماء، وفارت الأرض عيونا فأغرقهم الله عز وجل، ونجى الله نوح ومن معه في السفينة التي صنعها وركبها وهي الجارية تجري بهم في موج كالجبال، فأغرقهم الله عز وجل مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، يعني أغرقوا في الماء في الدنيا وذهبوا إلى الحرق، فأجسادهم للغرق وأرواحهم للحرق، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، لما حل بهم عذاب الله لم يجدوا أحدا يقوم بنصرتهم من دون الله ومن سوى الله، ولا ناصرا ولا وليا من دون الله، فتوكل على الله واعتمد عليه وتولاه واطلب ولايته، فإنه لا يجدي عنك ولي من دونه أبدا. قال وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، نوح دعا عليهم بعد هذه المدة الطويلة، لا تذر على الأرض من الكافرين والمراد بهم قومه ديارا، قالوا من يسكن الديار، الديار هو الذي يسكن الديار، والمعنى لا تترك منهم أحدا أبدا، ديار الديار هو الذي يسكن الدار ويدور عليها ويمشي، فمراده هنا المراد لا تترك أحدا منهم أبدا لما لم يستجيبوا لأمر الله عز وجل. ثم قال إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. إنك إن تذرهم تتركهم على الأرض يضل عبادك عن طريق الحق. وهذا دليل على القدر الذي وصلوا إليه من الشر والسوء، كانوا على شر عظيم وعلى إعراض ما لا فائدة فيهم 950 سنة ويدعوهم إلى الله بجميع وشتى أنواع طرق الدعوة ولم يستجيبوا، ولهذا أخبر عنهم ودعا عليهم لاعتقاده أنهم لا خير فيهم. ولهذا قال إنك إن تذرهم أي تتركهم يضل عبادك أي عن الحق ولا يلد إلا فاجرا كفارا. الفجور هو العمل الشديد الفساد، والكبر معروف، حصل أنهم لا يريدون إلا مولودا فاجرا كفارا. لماذا؟ لأنهم ينشئونه ويربونه على ذلك فينشأ فاجرا كافرا، يفجر في فاجر في قلبه كافر بأعماله، وقيل العكس كافر بقلبه فاجر بأعماله وأفعاله. وهذا دليل على أن التربية لها أثر كبير جدا على الإنسان، ونشأة الإنسان في مكان لا شك أنه يؤثر كبيرا إلا من الله عز وجل عليه بخلاف ذلك من الهداية. ولهذا يجب الإنسان يتباعد من محل الشر ومكان الشر ويكون مع أهل الإيمان. ولهذا جاء في الحديث لا تجالس إلا مؤمنا ولا أكل طعامك إلا مؤمنا، يعني كن مع المؤمنين مجالسا، جلوسك وذهابك ومجيئك وهم أصحابك الذين يأكلون ويشربون عندك، لأن الصحبة لها أثر. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمن والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. نوح دعا ربه أن يغفر له، وهكذا نحن مأمورون الإنسان يدعو الله عز وجل أن يغفر له. رب اغفر لي ولوالدي، ادعو يا أخي لنفسك ولوالديك، هذا أمر مهم. كثير من الناس فيه شيء من البخل ما يدعو لوالديه، ما يكلف شيئا يعني. اللهم اغفر لي والدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، أو اللهم اغفر لي ولوالدي. وثبت الحديث أن الرجل يرفع في الجنة فيقول يا ربي بما استحققت هذا، فيقول بدعاء ولدك من بعدك. حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر ولدا صالحا يدعو له. لما الإنسان يكثر من الدعاء لنفسه ولوالديه ولجميع المسلمين، لأنه هنا قال ولمن دخل بيتي مؤمنا، قيل البيت هنا المراد به المسجد، وهذا عدول عن الظاهر، بل المراد بالبيت هو البيت، بيته هو. ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات، أيضا دعا للمؤمنين والمؤمنات أن يغفر الله عز وجل لهم. هكذا ينبغي أن يدعو المسلمين للمؤمنين والمؤمنات جميعا، يدعو لهم بالمغفرة. وقد جاء في ذلك حديث لكن سنده فيه ضعف، حسنه الشيخ الألباني في بعض كتبه ثم ضعفه بعد ذلك، أنه ما من عبد يستغفر للمسلمين والمسلمات إلا جعل الله له بكل واحد صدقة، أو كما جاء في الحديث. لكن لا شك أن الاستغفار للمسلمين فيه فضل عظيم، وقد وكل الله بالعبد ملكا يقول ولك بمثل ولك بمثل. ولا تزيد الظالمين إلا تبارا، التبار هو الهلاك والخسار والاستئصال، فلا تزيدهم إلا هلاكا وخسارا واستئصالا. وهذا من شدة حنق نوح عليهم لتبين أنهم لا خير فيهم ولم تجد فيهم الدعوة. هذا ما أحببنا أن نتكلم عليه، وبهذا نكون قد أنهينا الجزء المقرر، وأيضا هذا هو آخر يوم، وغدا نتركه لأخينا وزميلنا فضيلة الشيخ الدكتور مسعود الحسيني، فسيكون إن شاء الله غدا الدرس الخميس عنده، كلا الدرسين عنده هو حتى يتم ما لديه. بعد ذلك نطرح بعض الأسئلة، والأسئلة اليوم كثيرة. فأول الأسئلة نبدأ بالقارئ من باب المكافأة له، لأنه بارك الله فيه يعني واظب معنا إلا يوما. فنقول في قلنا إن سورة نوح سورة مكية، فما المراد بالمكي؟ واذكر بعض العلامات التي في هذه السورة تدل على ذلك. ما المراد بالمكي إذا قيل هذه السورة مكية؟
قبل البعثة.
أنها
قبل البعثة، قبل الهجرة،
قبل الهجرة، مكي ما كان قبل الهجرة. طيب لو كان في الطريق هو قادم من مكة إلى المدينة،
مكي أيضا،
إلى أن وصل المدينة، ما نزل بعد وصوله المدينة فهو المدني. جيد. طيب ما هي العلامات التي تعرف بها المكي من المدني؟
قوة سلوكها،
قوة الأسلوب، وهذا موجود في هذه السورة.
تكلم عن التوحيد.
تكلم عن التوحيد، نعم. الآيات.
قصيرة الآيات.
الآيات قصيرة والمدني طويل. بارك الله فيك وشكر لك. السؤال الثاني أيضا حول هذه السورة أو في هذه السورة، مما مر معنا بيان أول ما يدعى إليه، أول ما يبدأ به الداعية. فما هو أول ما يبدأ به الداعي لله جل وعلا؟ نعم، العلم. العلم أول ما يبدأ به العلم. جيد العلم، لكن فصل يعني يعني يبدأ يدعوه إلى الفرائض، يدعوه إلى الوضوء. أي نعم، يبدأ بالتوحيد. يبدأ بالتوحيد لماذا؟ قال أن أعبد الله. أن أعبد الله، أحسنت، بارك الله فيك، تفضل. السؤال الذي يليه، في هذه الآيات ما يدل على أن نوح يعني بذل جهدا كبيرا في دعوة قومه، فاذكر بعض ما يدل على ذلك. نعم، ليلا ونهارا، عبر حتى لو لم تحفظ الآية. جهارا، ليلا دعاهم في الليل وبالنهار جهارا، نعم، وأسر لهم وأعلن لهم، هذه كلها سلكها معهم، بارك الله فيك. أيضا في هذه السورة ذكرنا أن يعني من الفوائد التي مرت بنا أن هناك دعاء يقضي به الله الحوائج ويكون سببا لسعة الرزق وقضاء الحوائج، فما هو؟ نعم، أنت تشارك معنا. طيب هنا نبدأ فيك الاستغفار، ما هو الدليل؟ فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا. اذكر، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بارك الله فيك. صحيح، احنا ترى ناسين منكم، انتم مشاركين. طيب، مما مر معنا في السور الماضية ان تكلمنا على فضل سورة الملك، وهذه سألنا عنها لكن نسأل عنها سؤال آخر. اذكر حديثا في فضل سورة الملك. نعم، ارفع صوتك. ما اسمع، ارفع صوتك، قرب يا قرب عشان اعطيك الجاي. قرب قرب عشان تاخذ الجاي. تعال خذ الجاي، تعال خذ، بعدين اورطك لو جيت هنا اتكلم ولا ما اعطيك الجاي. اي نعم يا شيخ، ماذا اعد ما قلت؟ سلامة، احسنت. يقول سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، هذا حديث صحيح. سورة الملك هي المانعة من عذاب القبر. ايضا مما مر معنا ان الله سبحانه وتعالى اقسم بعض مخلوقاته، فاريد السؤال يعني ماذا يدل قسم الله على، إذا أقسم الله بشيء فماذا يدل عليه؟ وهل يجوز الإنسان أن يقسم بغير الله؟ نعم، صاحب النظارة الذي وراء. نعم، إذا أقسم الله بشيء فهذا يدل على عظمة ما أقسم الله به، وهل يجوز أن يقسم الإنسان؟ يقسم ما يجوز، والدليل من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لا تحلفوا بآبائكم. بارك الله فيك. طيب، من ما مر معنا الكلام على، وهذا في درس اليوم، مر معنا الحث على الدعوة، وأن كل إنسان ينبغي له أن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل. فأريد أن تذكر آية أو حديثا في الحث على الدعوة، يعني السؤال فيه شوية. نعم، قرر. نعم، سن أنه دعا قومه بالليل والنهار، هذا حث على الدعوة. أيضا في دليل آخر، لا ولو حديث بلغوا عني ولو عني. جزاك الله. طيب، احنا نسينا عاد اللي مر معنا، لكن بنستذكر بعض الشيء. مر معنا الإشارة إلى أن، نعم، هل يثبت لله عز وجل، هل تثبت الساق لله جل وعلا، هل تثبت الساق لله عز وجل، وما معنى يوم يكشف عن ساق؟ نعم نعم نعم، تثبت الساق لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه ورد الدليل بها، سيكشف الجبار عن ساقه. نعم. طيب، والآية يوم يكشف عن ساق، طيب هل فيه اتفاق بين السلف على تفسيرها؟ أحسن، هو قول ابن عباس. أحسن، والراجح أن المراد بها الساق لله سبحانه وتعالى. طيب، نحن مر معنا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ما معنى هلوعا؟ أريد معنى هلوعا. الأخ اللي كان رافع يده قبل قليل، وين أنت؟ ما معنى هلوعا؟ أنت أمس حضرت درس الأمس؟ طيب، ما هو الهلوع؟ طيب، هل الآية التي بعدها فيها دلالة عليها؟ شوف الآية، يقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا تفسير للهلوع. الهلوع هو الجزوع المنوع. أحسن، نعم صحيح، بارك الله فيك. طيب، ذكرنا أن يوم القيامة الله سبحانه وتعالى أخبر أنه مقداره 50,000 سنة، ونحن ذكرنا حديثا يدل على، أو قبل ذلك يعني بعض الإخوان سألني سؤال، يقول هل معنى 50,000 سنة يعني في حق المؤمن يكون فقط ما بين الظهر والعصر مثلا؟ فقلت لا، المراد أنها 50,000 سنة على الجميع، لكن يخففها الله عز وجل على المؤمنين. فاذكر دليلا يدل على تخفيفها على المؤمنين، تخفيف ذلك اليوم على المؤمنين. قال إن الله يعني رأى، نظر إلى الشمس قد تدلت الغروب، قال إن ذلك اليوم يخفف على المؤمنين حتى يكون بهذا القدر، يعني بقدر تدل الشمس الغروب أو كما بين الظهر والعصر. سنة. نعم، المقيلهم أحسن لكن قد يكون طويل. نعم، مما مر معنا أيضا سورة الحاقة، وذكرنا أن القيامة ورد لها أسماء عديدة، فما الذي يفيده كثرة تعداد أسماء القيامة؟ نعم، أهمية المسمى، أهمية القيامة، وأن شأنها خطيرة. طيب، مما مر معنا قصة أصحاب الجنة، وذكرنا مسألة وهي حكم الجذاذ أو الحصاد في الليل. ما حكم الحصاد في الليل مع ذكر الدليل على ما تقول؟ حول الأخوان اللي ما أجابوا مصبر الأخوان اللي نعم أربع صوتك. ما يجوز الحصاد في الليل والدليل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجذاذ في الليل وعن الحصاد في الليل. أحسنت، الجواب صحيح. لو قربت نسأل سؤالين نترك بقية الجوائز عند زميلنا الشيخ مسعد. تكلمنا أيضا ذكرنا حكم النميمة، اذكر حكم النميمة مع ذكر الدليل على ما تقول. أبو أسامة، ما حكم النميمة؟ ما تجوز بالدليل سنة مازم الشام بن أميم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. طيب إن شاء الله يعذرنا الشيخ مسعد ينظر إلينا، هو كان يقول طولتها شوي. طيب نحن استفدنا من قوله فامشوا في مناكبها فائدة، فما هذه الفائدة؟ نعم نعم نعم، طلب الرزق أطراف الأرض، لكن ما هي الفائدة فيه؟ نستعجل ولا ما نستعجل في طلب الرزق؟ نعم لابد من بذل السبب، لكن ما هو بعجلة. فامش مشي نعم الآخرة قال سارعوا سابقوا، بارك الله فيك. قلنا الذي خلق الموت والحياة، قلنا إن الموت مخلوق وموجود، أمر وجودي، فما دليل ذلك وما هو القول المخالف؟ أنتم مستريح. هل الموت أمر وجودي أم أنه عدمي؟ أمر وجودي موجود، والدليل الذي خلق الموت والحياة. أحسنت بارك الله، وأكفي بهذا القدر، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأطلب من أخي زميلي الدكتور مسعد الحسيني أن يتولى توزيع بقية الكتب جوائز. صلى الله وسلم وبارك معنا مع عبده ورسوله نبينا محمد.
أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
أحسنت بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه الليلة نتكلم على تفسير سورة نوح، وهي سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يهاجر بمكة، وهذا واضح من قصر الآيات ومن مواضيع الآيات، لأن السور المكية والمدنية ذكر العلماء علامات وضوابط يعرف بها المكي من المدني، فمن ذلك قالوا قصر السور قصر الآيات تدل على أن السورة مكية، وطولها يدل على أنها مدنية. من ذلك أيضا المواضيع، قالوا في الموضوع الذي غالبا يتحدث عن البعث والنشور ويدعو إلى الإيمان فإن هذه السور تكون مكية، والسور التي يغلب عليها الأحكام وبسط الأحكام الأحكام التي يحتاج إليها الناس غير الأصول غير التوحيد، الأصل فيها أنها كذلك مدنية. أيضا الأسلوب، فالسورة المكية الأسلوب تجد أن فيه شدة وغلظة لأن المخاطبين كفار منكرون جاحدون، كذلك قوة المحاجة معهم والمناظرة لهم بخلاف السور المدنية، فإن الغالب أن الخطاب فيه شيء من اللين والسهولة واليسر لأن الخطاب مع مؤمنين منقادين لله ورسوله. يقول الله جل وعلا إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. إنا أرسلنا نوحا، نوح هو أول الرسل كما قال الله جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فالله جل وعلا ابتدأ بذكر نوح ثم قال والنبيين من بعده، وأخبر أن النبيين من بعد نوح، فأول الأنبياء هو نوح، أول الرسل هو نوح. وقد جاء ذلك صريحا أيضا في حديث الإسراء والمعراج، وقد جاء ذلك صريحا في حديث الشفاعة في البخاري ومسلم، لما يقف الناس ثم يقول هيا بنا إلى آدم، يأتون إلى آدم ويقولون ألا ترى إلى ما نحن فيه، اشفع لنا عند ربك، ثم يعتذر فيأتون إلى نوح فيقولون له يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض فاشفع لنا عند ربك. وهذا نص صريح من السنة أيضا يؤيد ما جاء في الآية ويوضحه، أن أول الرسل على الإطلاق هو نوح عليه السلام. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، أرسلنا نوحا إلى قومه، وهذا دليل على أن كل نبي لا بد أن يبعث إلى قوم وإلى جماعة، كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل قوم أرسل الله إليهم نبيا يدعوهم إلى الإيمان إلى الإسلام إلى التوحيد. فأرسل الله نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، وأن أنذر أن هنا إما أنها مصدرية وإما أنها تفسيرية، فيحتمل أنها مصدرية ويكون تقدير الكلام إن أرسلنا نوحا إلى قومه بأن أنذر بالإنذار أو بإنذارهم إذا كانت مصدرية، أو تكون تفسيرية وهو أن يعني الإرسال فيه معنى القول، كأنه قال أرسلنا نوحا إلى قومه ليقول لهم إني نذير لكم أو أنذركم من كذا وكذا. فالحاصل أنها إما أن تكون مصدرية وإما أن تكون تفسيرية، والمعنى في ذلك يعني متقارب، لكن إن كانت تفسيرية فكأنه يفسر الشيء الذي أرسل به. بماذا أرسل؟ أرسل بأن أنذر قومك بالإنذار، أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فيه دليل على أن من لم يؤمن بالله عز وجل أن مآله إلى العذاب، العذاب الأليم، والأليم هو المؤلم الموجع الشديد لمن وقع به، وهو عذاب النار. من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، إذن كل من بقي على الكفر فمصيره إلى العذاب الأليم إلا من تاب وآمن. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، مباشرة بدأ نوح بدعوة قومه فقال يا قومي، وهذا النداء بهذا الأسلوب فيه نوع تودد، يعني فيه نوع يعني تلطف معهم في الكلام، يا قومي إني لكم نذير مبين، إني لكم نذير، والنذير مأخوذ من النذارة، والأصل في النذارة هي الإعلام بموضع المخافة، النذارة هي الإعلام بموضع المخافة، فهذا هو الأصل، أن النذير هو الذي يعلم المنذرين وينذرهم ويخوفهم ما يصيبهم أو ما يصيرون إليه إن بقوا على ما هم عليه. أن أنذر قومك، نعم إني لكم نذير مبين، ومعنى مبين يعني بين النذارة واضح، لأنه دعاهم ووضح لهم دعوته وبين وأظهر، ولهذا مكث فيهم عليه السلام في الدعوة فقط 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة كلها في الدعوة إلى الله جل وعلا، ولهذا كان نذيرا مبينا بينا، أقام حجة الله عليهم كما قال الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أيضا يقال في أن هنا أنها يحتمل أن تكون مصدرية ويحتمل أن تكون تفسيرية، فإن كانت تفسيرية فأنا نذير لكم مبين، بين هذا الإنذار وهو أن اعبدوا الله واتقوه.
ويحتمل أن تكون مصدرية ويكون المعنى نذير مبين بعبادة الله وتقواه وطاعته. أن اعبدوا الله، واعبدوا الله بمعنى وحدوا الله، كما قال ابن عباس قال إذا مر بك اعبدوا الله في القرآن فهي بمعنى وحدوا الله. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كما عرفها بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. فهذا هو أول واجب على المكلف، وهذا هو أول ما يدعى إليه. فانظروا أول نبي وأول رسول ماذا يدعو قومه إليه؟ أن اعبدوا الله. كذلك أيضا أول فعل في كتاب الله عز وجل في سورة الفاتحة إياك نعبد. سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، أول فعل في هذه وهو فعل مضارع نعبد في التوحيد، ومعنى نعبد نوحد. كذلك أول أمر في القرآن في الآية 21 من سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وحدوا ربكم وأفردوه بالعبادة. أول نهي في القرآن في الآية التي تليها الآية 22 من سورة البقرة نهي عن ضد التوحيد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذه هي دعوة الرسل، والسنة جاءت بذلك أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما بدأ قريش اعبدوا الله ما لكم من إله غير، اعبدوا الله، فسار على ذلك بنفسه وأرسل رسله بذلك. فأرسل معاذا قبل موته إلى اليمن وقال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يعبدوا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله. إذن هذا هو أول واجب على المكلف، هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أول واجب على المكلف هو التوحيد، وليس أول واجب هو النظر كما يقوله بعضهم والاستدلال، لا، أول واجب هو التوحيد. لماذا؟ لأن كل مخلوق مفطور عليه، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فكل إنسان مفطور على التوحيد فطرة، ولهذا الدعوة تكون إليه إلى التوحيد. وهكذا من أراد نصح نفسه وأراد نصح أمته وأراد نصح المدعوين فإنه يبدأهم بتوحيد الله عز وجل، ولو كانوا أهل توحيد، ولو كانوا على التوحيد يدعوهم إلى التوحيد أيضا ويذكرهم به، وهذا ديدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهو استمر بالدعوة إلى التوحيد إلى أن كادت تخرج روحه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فقال وهو في سياق الموت وفي النزع يغطي وجهه بخميصة فإذا غمه النفس من شدة الكرب ونزول الموت به قال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبري عيدا. يحذر من ضد التوحيد. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه طريقته، وهو من قد أمر بذلك وأمرنا نحن كذلك بطريقته، كما قال جل وعلا له أمره أن يقول قل هذه سبيلي أي طريقتي ومنهجي أدعو إلى الله، الدعوة إلى الله على بصيرة على علم وبينة وبرهان أنا ومن اتبعني، كذلك أتباعي يدعون إلى الله على بصيرة. فهذا هو الواجب وهذا هو النصح للناس. وإن سمعت من يقول أنتم ما عندكم إلا توحيد 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 والأمة يفعل بها ويفعل، نقول نعم ما عندنا إلا التوحيد لأن أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه طريقته وهذه دعوته، ولا نجاح ولا سلامة للأمة ولا نجاة للأمة إلا باتباع طريقته. فما يصيب الناس من مصائب هو بسبب مخالفة طريقته وهديه صلى الله عليه وآله وسلم. فالواجب على كل إنسان أن يبدأ بالتوحيد، لا يعني ذلك أنه لا يقوم بالتوحيد إلا المشائخ أو إلا العلماء، كل يدعو بحسبه. أنت يا طالب العلم تستطيع أن تدعو من حولك، أنت أيها المجالس والحاضر في دروس أهل العلم تستطيع أن تدعو أهلك أبنائك إخوانك جيرانك في مجالسك الخاصة، تدعوهم إلى التوحيد، تحذرهم من الشرك، تحذرهم من السحر، تحذرهم من الشعوذة، تحذرهم من الطيرة، من التميمة، تحذرهم من التشاؤم وما شابه ذلك، تدعوهم دائما إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، إلى التوكل على الله، الاعتماد على الله. والذي يقرأ كتاب الله عز وجل يجد ذلك فيه بينا واضحا. فالحاصل أن كلنا مطالبون بالدعوة إلى الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، لكن بشرط أن يكون عندنا علم وبصيرة. لهذا أهل العلم يقولون إن الدعوة إلى الله عز وجل والإنكار إنكار المنكر يحتاج إلى أمور: العلم قبل الدعوة، العلم قبل الدعوة وقبل الإنكار، والحكمة أثناء الدعوة أو الإنكار، والصبر بعد ذلك. النبي قال بلغوا عني، ما قال بلغوا ولو آية وأطلق كما تفهم بعض الجماعات، لا، قال بلغوا عني، وربط البلاغ عنه مرتبط به، بلغوا عني ولو آية. نعم، تعرف معنى إياك نعبد وإياك نستعين، فقول معناها نخصك بالعبادة ونفردك بالعبادة ونخصك بالاستعانة، فلا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك وما شابه ذلك. فالحاصل أن هذه هي بركة الدعوة، بركة العلم يا أخوان الدعوة إليه، بركة العلم الدعوة إليه. إذا أردت أن ينفعك العلم الذي تعلمته فأنفق ينفق عليك، كما تعلمت علم وبين وانصح، ولا تزال الأمة بخير ما دام فيها من يأمر معروف وينهى عن المنكر، ما دام فيها من يدعو إلى الله عز وجل، وهذا هو سبيل النجاة. قال الله جل وعلا أن اعبدوا الله واتقوه. تقوى، التقوى عرفت بتعاريف عديدة، فمن أجمعها تعريف طلق ابن حبيب، قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. قال عن هذا التعريف، قال شيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب والذهبي، قالوا هذا أحسن ما عرفت به التقوى، أحسن ما عرفت به التقوى. والتقوى أيضا تعرف بأنها هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. إذا فاتقوه اجعلوا بينكم وبين عقوبته وقاية، ما هو؟ الإيمان به، فعل الأوامر واجتناب النواهي. وأطيعون، وأطيعون وأطيعوني، وهذا سائغ في كلام العرب، حذف المتكلم وإقامة الكسرة دليل عليها، المراد وأطيعوني، وأطيعوني فيما أدعوكم إليه، لأن الأنبياء لا يدعون إلا إلى طاعة الله، والأنبياء رسل الله، والرسل مرسلون من الله، يدعون إلى ما يريد الله وينهون عما لا يريده ولا يحبه ولا يرضاه. ثم بين أنهم إن عبدوا الله واتقوه وأطاعوا رسولهم، ما هو جواب وثمرة ذلك؟ يغفر لكم من ذنوبكم. هذا جواب الأمر، اعبدوا الله يغفر لكم ذنوبكم، اعبدوا الله واتقوا وأطيعون، الجواب يغفر لكم ذنوبكم. والأصل في المغفرة هي ستر الذنوب، والمراد أن الله جل وعلا يستر هذه الذنوب ويتجاوز عنها، لأن التوبة تجب ما قبلها، والتوبة من الذنب تجبه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولهذا لما اشترط عمرو بن العاص على النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعه ثم قال أشترط، قال ماذا؟ قال أن يغفر لي ما سبق. قال أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ الإسلام يجب ما قبله وتمحى الذنوب، بل إذا صدقت توبة العبد، هذه مسألة أريد أن أنبه عليها، يعني كثير الآن من بعض إخواننا يتصلون يسألون، أول ما يلتزم بعض الشباب في أول الالتزام يأتيه الشيطان فيقنطه، فتجده يقول أنا عملت وعملت وعملت أشياء ما أدري. نقول له الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، يقول صحيح، لكن أنا عملت أشياء ما تعمل، أنا عملت، هذا من الشيطان يا أخي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، بل أبشر إذا صدقت في توبتك أبشر، فإن الله جل وعلا يقول في آخر سورة الفرقان قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. تلك السيئات التي كانت إذا تاب بهذه الشروط تاب وآمن وعمل عملا صالحا يبدل الله سيئاته إلى حسنات، فتلك السيئات تنقلب حسنات في صحيفة الحسنات. وهذا من فضل الله ورحمته وحثه عباده للتوبة وحثه عباده على التوبة والإقلاع عن الذنوب. إذن يغفر لكم ذنوبكم، يغفر لكم من ذنوبكم. تنازع العلماء في من هنا، فمنهم من قال هي زائدة، وحقيقة كلمة زائدة تسمعها كثيرا في كلام المفسرين، وتجد بعض المفسرين يشدد فيقول ليس في القرآن شيء زائد ولا ينبغي أن تقال هذه الكلمة، ومنهم من يثبتها. فنقول يجب أن يعلم أنه ليس في القرآن شيء زائد أبدا، لا يوجد في القرآن شيء زائد، ومن زعم ذلك فقد كفر، لأنه كذب قول الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيضا كذب أن نجعل له قرآن عربيا وأنه أحسن الكلام وأبلغ الكلام وأفصح الكلام. إذن ينبغي أن يعلم أن معنى قول العلماء إن الحرف الفلاني زائد يقصدون أنه زائد من حيث الإعراب لا من حيث المعنى، بمعنى يقصدون بزائد أنك لو كان غير كلام الله عز وجل واستبعدت هذا الحرف الكلام صحيح. فمثلا يغفر لكم من ذنوبكم، لو أنك تحدث تقول لرجل تب إلى الله يغفر لك من ذنوبك، لو أنك أزلت كلمة من أو حرف من فقلت تب إلى الله يغفر لك ذنوبك، المعنى صحيح، المعنى صحيح. فهم يقصدون زائدة من حيث الإعراب لا من حيث المعنى، أما من حيث المعنى فلا بد، بل هي مؤكدة، هي مؤكدة ولا فائدة عظيمة. ولهذا يا إخوان العلماء يقول لا مشاحة في الاصطلاح. فابن كثير مثلا رحمه الله تجد أنه في تفسير سورة النساء عند قوله وكفى بالله حسيبا، أظنه عند هذه الآية، عند هذه الآية قال ليس في القرآن شيء زائد لا في هذا المكان ولا في غيره، وتكلم. لكنه تجد في بعض المواضع كما في هذه السورة قال وهذا زائد وهذا حرف زائد. إذن يجب أن أفهم ماذا يقصدون. أما مسألة أن هناك شيء زائد في القرآن لا فائدة له، هذا يجب أن أعتقد بالإجماع ما يوجد شيء زائد. أما إذا كان المسألة زائد يعني شيئا معينا من حيث الإعراب، بمعنى لو حذفت هذا الحرف في غير كلام الله المعنى مستقيم ويؤدي المعنى، هذا حق موجود لكن له فائدة في المعنى وهو التوكيد. فكذلك اختلفوا هنا في قوله من ذنوبكم، فقيل إنها زائدة يعني يستطيع أنك لو أنك حذفتها الكلام يستقيم يغفر لكم ذنوبكم، لأن المراد أن التوبة والإيمان يغفر الله عز وجل جميع الذنوب، فمن هنا أتي بمن للتوكيد، لكن من حيث الإعراب هي زائدة. والقول الثاني قال إن من هنا تبعيضية، وهذا والله أعلم هو أظهر الأقوال عندي، وهو أن يكون معنى الآية هكذا يغفر لكم من بعض ذنوبكم، لكن المراد ذنوبكم التي قبل الإيمان والتوبة، فإذا تبتم واتقيتم الله غفر لكم ما سبق، لكن ما بقي بعد ذلك من الذنوب وكلها ذنوب لكم، ما بقي من ذنوبكم بعد الإيمان والدخول في الإسلام فتلك تؤاخذون عليها، إن تبتم منها تبتم منها تاب الله عليكم، وإن استغفرتم محاها الله عنكم، لكن إن آمنتم الآن ودخلتم في الإسلام والإيمان غفر الله لكم الذنوب الماضية كلها. لكن لو نظرنا إلى ذنوبهم جميعها ما كان منها قبل الإيمان وما كان بعد الإيمان، فإن ما قبل الإيمان يكون بعض الذنوب وليس جميع الذنوب، فيتكون من تبعيضية بهذا الاعتبار. وقيل إن من هنا بيانية، فمن هنا بيانية تبين يغفر لكم ماذا، بين النوع يغفر لكم الذنوب، يغفر لكم الذنوب، فمن هنا لبيان النوع. وقيل إنها توكيدية، أنها للتوكيد، والأمر بهذا يعني واسع، فلا شك أن التوبة والإيمان يجب ما قبله لكن ما يحصل من العبد من ذنوب بعد إيمانه يجازى عليها إلا إذا تاب منها أو كفرها الله عز وجل عنه إذا كانت من غير الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال جل وعلا: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. يؤخركم إلى أجل مسمى، ومعنى مسمى يعني معلوم، مسمى عند الله جل وعلا ومؤقت ومحدد، في ساعة لا يستقدمون عنها ولا يستأخرون أبدا، لا يستقدمون عنها ساعة ولا يستأخرون. كل إنسان قد وقت الله له وقتا لوفاته في ساعة في دقيقة في ثانية معينة لا يمكن أن يتقدم أو يتأخر. طيب، إذا ما معنى الآية يؤخركم إلى أجل مسمى؟ فيه أقوال لأهل العلم، فمنهم من قال المراد يؤخركم إلى أجل مسمى المراد به البركة، يبارك الله عز وجل لهم في أعمالهم فيعملون بعد الإيمان أعمالا كثيرة بخلاف ما لو بقوا على الكفر، لا يمكن أن يعملوا هذه الأعمال. وهذا كما في الحديث: صلة الرحم تزيد في العمر. هذا قول. والقول الثاني قال يؤخركم إلى أجل مسمى، وهو تقريبا عبارة ابن كثير قال: يمد في أعماركم ويدرأ عنكم العذاب الذي إن لم تنزجروا عما نهاكم عنه أوقعه بكم. يعني كأنه يفهم من عبارة ابن كثير أنه يقول إن بقيتم على الكفر سينالكم العقاب مثلا بعد 100 سنة، وإن تبتم إلى الله عز وجل أخر عنكم العقاب وأمد في أجالكم إلى 150 سنة مثلا. وهذا مسلك سلكه بعض أهل العلم مثل ابن القيم والشيخ وشيخ الإسلام في صلة الرحم تزيد في العمر. قالوا إن هذا بالنسبة لعلم الملك الموكل بقبض الروح، فيقول الله عز وجل له: إن وصل فلان رحمه فاقبضه بعد، إن لم يصل رحمه فاقبضه بعد 10 سنين مثلا، وإن وصل رحمه فاقبضه بعد 20 سنة. والله يعلم أن هذا العبد سيصل أو لا يصل، ولهذا وقت له وقتا لا يتجاوزه ولا يتقدم عنه. لكن بالنسبة للملك لا يدري، فينظر في سيرة هذا الرجل، إن وصل رحمه لا يقبض إلا بعد 20، وإن لم يصل يقبض بعد 10 سنين. وارتضاه ابن القيم ودافع عنه. والذي يظهر لي أن هذه الآية كذلك، يؤخركم إلى أجل مسمى، يعني إن لم تؤمنوا يعاجلكم العذاب، وإن آمنتم درأ الله عنكم العذاب ومد في آجالكم، لكن الله قد قدر وكتب أنهم يؤمنون فيؤاخذون أنهم لا يؤمنون فيؤاخذون أو يؤمنون ويؤخر عنهم العذاب. فالتأخير هنا بما يظهر لهم، وأما ما عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل. إذن الحاصل أن الطاعة سبب لزيادة العمر، بل كما تعرفون قصة يونس أنه توعد قومه ولما أضلهم العذاب آمنوا فدرأ الله عنهم العذاب كما مر معنا، لكن لو لم يؤمنوا أخذهم العذاب في تلك اللحظة، لكن آمنوا فمتعناهم إلى حين. نعم، فعلا الإيمان أخر أجلهم، لكن هل هذا التأخير يعني الله عز وجل لا يدري هل هم يؤمنون أو لا يؤمنون؟ لا، الله يعلم أنهم سيؤمنون وأنهم أجلهم إلى ساعة كيت وكيت، لكن هم في ظاهر الأمر نقول إن آمنوا سيمد في آجالهم، وإن لم يؤمنوا سيعاجلهم العذاب. هذا فيما يظهر لنا أو فيما يظهر للملك أو فيما يظهر للمخاطبين. وأما علم الله عز وجل فهو لا يتغير، يعلم أنهم سيؤمنون فلا تقبض أرواحهم إلا بعد كذا وكذا سنة، أو أنهم لن يؤمنوا وسيباغتون بالعذاب. لكن لا شك أن الإيمان سبب لتأخير الأجل، يعني كما ذكر ابن القيم وغيره. نعم، قال ويؤخركم إلى أجل مسمى. ولهذا أيضا قال بعض أهل العلم، قال الشوكاني: يؤخر موتكم إلى الأمد الأقصى. هذا تقريبا راجع إلى قول ابن كثير وراجع إلى قول ابن القيم. قال يؤخركم إلى الأمد الأقصى الذي قدره لكم بشرط الإيمان والطاعة، كأن لهم أمدان، أمد أدنى وأمد أقصى الذي وعدوا إياه، فإن لم يؤمنوا أهلكوا في الأمد الأدنى، وإن آمنوا مد في أجالهم إلى الأمد الأقصى، والله يعلم أنهم سيؤمنون أو لا يؤمنون. نعم. وكذلك ابن جرير الطبري قال: يؤخركم في أجالكم فلا يهلككم بالعذاب لا بغرق ولا غيره إلى أجل مسمى، إلى حين كتب أن يبقيكم إليه إن أطعتموه. وعبارة المفسرين تدور على هذا، ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، وهذا يبين أن أجل الله الذي قضاه في اللوح المحفوظ وقدره لكل إنسان لا يؤخر أبدا. طيب، الآية أول آية الذي قبله: يؤخركم إلى أجل مسمى. نعم، الأجل الأول إن كان الله عز وجل كتب لهم عدم الإيمان هذا هو الأجل الذي لا يؤخر، لكن إن كان آمنوا الأجل الذي لا يؤخر هو الأجل الثاني أو الأقصى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وهذه الآية لها ما يدل عليها ويؤكدها في آية أخرى كما قال جل وعلا: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. هذه الآية. وكذلك يقول جل وعلا: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وقال جل وعلا: لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم قال سبحانه وتعالى: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. يخبر الله عز وجل عن نوح أنه قال لربه مشتكيا إليه مبين حاله مع قومه: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. جواز الدعوة إلى الله في الليل والنهار، ليس له وقت. يقول هذا ما هو وقت دعوة الآن، لا، في الليل والنهار أدعو إلى الله بالليل والنهار. وهكذا فعل نوح عليه السلام ليلا ونهارا، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، لشدة إعراضهم وتنكبهم طريق الهداية لا يزيدهم دعاء نوح لهم إلا فرارا، يفرون منه ويتباعدون منه، يفرون من دين الله يتباعدون منه، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. كلما دعوتهم، يخبر عن نفسه، كلما دعوتهم إلى الله إليك ليؤمنوا بك من أجل أن تغفر لهم ذنوبهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، فأغلقوا آذانهم بالأصابع من شدة كفرهم وعنادهم وإعراضهم عن الحق، يخشون أن يصل الحق إلى قلوبهم فيغلقون آذانهم. واستغشوا ثيابهم، أيضا يخشون أنهم من مجرد أن يرونه يتأثرون برؤيته فيستغشون ثيابهم، يغطون وجوههم بثيابهم حتى لا يرونه. واستكبروا، نعم، وأصروا على ما هم عليه، أصروا على كفرهم واستمروا عليه إصرارا عظيما. واستكبروا استكبارا، أيضا جمعوا مع ذلك الاستكبار عن قبول الحق والتكبر على الحق والترفع على الخلق. أيها الإخوة، هذه الآية العظيمة نأخذ منها فوائد، أو نأخذ منها فائدة عظيمة من أعظمها، وهو عدم اليأس من المدعو. مهما يحصل من المدعو من إعراض، من تكبر، من سب أو شتم أو أي فعل منه، انتبه. كثير من الإخوة الآن وكثير من الناس تجده خاصة الأقارب، تجد أن دعوته لهم يسيرة مرة أو مرتين بعد ذلك يتركهم. يا أخي ليش ما تدعوه؟ قال: والله دعوته ما ينفع في شيء، هذا ما ينفع في شيء. لا، اصبر عليه يا أخي. نوح صبر على قومه، انظروا ما هي صفاتهم، يعني بقي 950 سنة وهو يدعو إلى الله عز وجل، وظاهر فعلهم ما فيهم مقمع، يعني أفعالهم ظاهرها يغلقون آذانه، يستغشون ثيابهم حتى لا يرونه ولا ينظرون إليه ويدعو، يصرون على ما هم فيه إصرارا بليغا، يستكبرون ويترفعون عن الحق وعلى الخلق. ومع ذلك ما قال نوح ما فيهم فائدة، ما فيهم طب، بل استمر في دعوته. ولا شك أن الحكمة في الدعوة مهمة جدا، ولا شك أن الإنسان مع قريبه الدعوة عليه من أصعب ما يكون، يتحمل للبعيد ولا يتحمل للقريب. لماذا؟ هذا من الشيطان، لأنه أحق الناس ببرك وأنت أحرص الناس على هدايته. والله جل وعلا يقول لنبيه: وأنذر عشيرتك الأقربين، يبدأ بهم قبل غيرهم. ومع ذلك تصعب على الإنسان، تجد الإنسان صعوبة دعوة القريب. لا بد من الصبر على القريب، لا بد من توسيع الصدر، لا بد من التجافي، يعني غض النظر عن زلاته اصبر عليه. ولو تأمل لما أمر الله عز وجل نبيه بالدعوة إلى الصلاة، قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. واصطبر، ما قال واصبر، لأن واصطبر زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فيها زيادة يعني جلب الصبر، استجلاب الصبر. وهذا لابد تلحظه في أولادك. إذا جيت توقفهم للصلاة يمكن تقول للابن: اذهب ائتني بالحاجة بالبضاعة الفلانية، يقول أبشر من أول أمر. لكن في الصلاة مرة ومرتين وثلاث وأربع هو لا يقول لا، لكنه يماطل يتأخر. ولهذا الله قال واصطبر عليها، لابد تصبر، لابد يلاحظ مثل هذه الأشياء. هذا هو الفقه في الدين يا أخوان، لأن هذا له ما وراءه، له ما بعده. إذا هدى الله قريبك هذا كان خير عظيم عليك وعليه ولك وله. إذا صار أبناؤك من المقيمين للصلاة هذا فضل عظيم عليك من الله جل وعلا، وعائدته عليك وعليهم عظيمة. فلا بد من ملاحظة هذا، الصبر في الدعوة إلى الله عز وجل مع القريب والبعيد. لكن أنا أشرت إلى القريب لأني قد ألاحظ في نفسي أن هذا يعني أصعب من دعوة البعيدين، دعوة القريب. فالإنسان يصبر ويوسع صدره، وأنت هنا ترى ما تدعو لنفسك، تدعو إلى الله جل وعلا. وقد سبق أن أشرت إلى شروط الدعوة: العلم قبل الدعوة، والحكمة أثناء الدعوة، والصبر بعد الدعوة. وهذا الشرط الثالث هو أصعب الشروط. أما العلم قبل الدعوة غالبا ما أحد يدعو إلى شيء وهو يعلم أنه مأمور به. الحكمة أثناء الدعوة يستطيعها كثير من الناس بحكمة، لكن الصبر بعد الدعوة كثير من الناس ما يتحمله. لما يقول اقلب وجهك ما لك شغل، كثير من الناس ما يقول جزاك الله خير أو يقول سلاما ويمشي، يقول ليش اقلب وجهي، أنا ما أمك بالسحر. ها يتخاصم معه ويغضب معه ويغاضبه. لا، لابد الإنسان يا أخوان يصبر، خاصة أنك أنت ما تدعو، تدعو إلى الله عز وجل، ما تريد حظ نفسك. قال: ثم إني دعوتهم جهارا. انظروا صبره على قومه والمسالك التي سلكها عليه السلام. ثم إني دعوتهم جهارا، جهار يعني ظاهرا في الناس، جهارا أمام الناس في مجمع من الناس وفي مجامعهم. ثم إني أعلنت لهم، أعلنت دعوتي لهم بصوت عالي علانية واضح ظاهر، وأسررت لهم إسرارا. أيضا دعوت كل واحد منهم سرا، أو دعوتهم بعضهم سرا أدعوه وحده لعله أن يؤمن. إذن بذل طاقته ووسعه، دعاهم بالسر، دعاهم بالعلانية، دعاهم جهارا نهارا، دعاهم ليلا، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. إذن نحن علينا بذل الأسباب والنتائج إلى الله جل وعلا. نحن علينا الدعوة، والله جل وعلا ما وعدنا ثواب الدعوة على استجابة المدعوين، لا، إذا دعوت إلى الله وجب ثوابك وأجرك على الله لو لم يؤمن بك أحد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم، يقول: ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ولا أحد معه. هذا نبي مرسل مؤيد بالوحي ممن اصطفاهم الله عز وجل، معه رجلان فقط، معه رجل، بل هذا ما معه أحد، ما تبعه أحد، ليس نقصا فيه ولا عيبا فيه ولا تقصيرا منه، لكن في المدعوين. إذن أنت يا عبد الله، والله ما منا أحد يذكر إلا والحمد لله قد استجاب له عدد كبير من الناس، هذا فضل من الله عز وجل. فعلى الإنسان يصبر، والنتائج إلى الله عز وجل. أنت عليك الدعوة، وأما الهداية ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. لكن أنت إذا دعوت نجوت، إذا دعوت نجوت وأقمت حجة الله على خلقه. وهذه هي، هذا هو المهم في حقك أنت. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. مما دعاهم إليه وأمرهم بأن يستغفروا الله. والاستغفار هو طلب مغفرة الذنب، طلب مغفرة الذنب. والغفر هو الستر ومنه المغفر لأنه يستر الرأس. فالمغفرة المراد ستر الذنوب وتكفيرها، وهذا مما يدعى إليه. استغفر ربه، توبوا إليه، ارجعوا إليه. ثم ذكر لهم فوائد الاستغفار. هذه أيضا فائدة مهمة لنا، لأن يا أخوان نحن أحيانا نقرأ سور وآيات في الأمم السابقة كما في هذه السورة، هذه نوح وقوم نوح في أول نبي، نقرأ قصص موسى مع قومه، عيسى مع قومه، إبراهيم مع قومه. نقول القاعدة التي يجب أن تعرف: شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا خلافه. إذن هذا شرع لنا، هذا يعتبر شرع لنا. نحن مأمورون بالاستغفار وموعودون بهذه الثمرات إن أكثرنا الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، غفارا كثير المغفرة جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا: إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولهذا أيضا هو يفرح بتوبة العبد كما جاء في الحديث، لأنه الغفار، غفار الذنوب. جاء في الحديث الصحيح: إن الله جل وعلا يفرح بتوبة العبد أشد من فرح صاحب الراحلة الذي أظلها في أرض فلاه وعليها طعامه وشرابه ثم وجدها بعد ذلك. فرحته عظيم ولا شك. فالله يفرح بتوبة عباده أشد من فرح صاحب الراحلة براحلته، ولهذا هو غفار الذنوب يغفر لهم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ثم ذكر فوائد الاستغفار، هذه ثمراته، هذه نتائجه: يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عليكم بالمطر، منزل المطر، مدرارا، والمدرار هو الكثير المتتابع، إرسالا كثيرا متتابعا، فيكثر المطر ويكثر نزول المطر، ونزول المطر كثرته فيه خير للعباد والبلاد. إذن يستنزل المطر بالاستغفار. ولهذا ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالناس واستغفر وتلى الآيات التي فيها الاستغفار، ومنها هذه الآية، ثم قال: دعوته بمجاديح السماء. ومجاديح ومفاتيح بمعنى، يعني دعوت الله عز وجل بمفاتيح السماء التي تفتح لها السماء ويجاب لها الدعاء، وهو الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، يمددكم ويعطيكم الأموال وبنين، يهبكم الأولاد والذرية، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يجعل لكم جنات جمع جنة وهي البساتين والمزارع والزروع، ويجعل لكم أنهارا تجري تسقون بها بساتينكم وأنفسكم وأنعامكم. إذن ثمرة الاستغفار يا أخوان استغفروا الله والاستغفار. إذا استغفرت الله أنزل السماء عليك مدرارا، أمدك بالأموال وأمدك بالبنين وأمدك بالجنات وأمدك بالأنهار. كلنا ذلك الرجل الذي يحتاج، محتاج إلى الله. منا من يحتاج إلى زوجة، منا من يحتاج إلى سيارة، منا من يحتاج إلى المال، منا من يحتاج إلى العلم يوفق للعلم، منا من يحتاج إلى حفظ العلم. كلنا حاجة، محتاجون إلى الله عز وجل. مفتاح قضاء الحوائج الاستغفار، عليك بالاستغفار يا أخي. وقد كان قدوتنا صلى الله عليه وسلم يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، كما صح الحديث أن الصحابة قالوا: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة، 100 مرة في مجلس واحد. وقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وبعض الروايات أتوب إلى الله 100 مرة. وقال: إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله 100 مرة. ف فالإنسان ينبغي له يلزم الاستغفار. ولهذا صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فينبغي الإنسان يلزم الاستغفار. استغفار باب خير، باب الخير، باب خير عظيم. ولو تتأمل تجد في كثير من النصوص الله عز وجل يأمر بالاستغفار في أدبار العبادات، في آخر العبادات. الصلاة أول ما تنتهي من الصلاة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. الحج كذلك، يعني كثير من العبادات تجد أنه أمر بالاستغفار في آخرها. وأيضا هناك نصوص تدل على الاستغفار قبل العبادة، كما في الحكم بين الناس، إذا أراد الإنسان أن يسدد ويصوب عليه بالاستغفار قبل أن يبدأ بالحكم. ويشبه ذلك أيضا العلم للتعلم أو أي أمر عليك بالاستغفار، لأن الاستغفار سبب لإزالة الذنوب وتمحيصها والتوفيق والتسديد من الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور. فينبغي الإنسان أن يلزم الاستغفار دائما وأبدا. وهذه هي ثمرة يا أخوان التفسير وقراءة كتاب الله عز وجل، أن نتعظ بما فيه من المواعظ. ثم قال جل وعلا: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس: وقارا أي عظمة، لا ترجون لله عظمة. وقال ابن عباس أيضا: ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه. ما لكم لا ترجون لله وقارا، قال: ما لكم لا تعظمونه حق تعظيمه. نعم، ليس عندهم، لا يرجون وقارا، لا يرجون لله وقارا، وليس عندهم توقير لربهم ولا تعظيم له ولا استجابة لأوامره ولا إيمان به. وهذه حال الكفار. ثم قال: وقد خلقكم أطوارا، قد من عليكم بخلقكم أطوار طورا بعد طور. فأصل أبيكم من تراب، أنتم مررتم بالمضغة ثم بالنطفة ثم بالعلقة، ثم بعد ذلك تكون صبيا ثم شابا ثم كهلا. هذه أطوار، من الذي قلبك فيها؟ من الذي سخرك وسخرها لك؟ يعني لما كنت أول ما نزلت من بطن أمك، لولا أن الله يسخر عليك الأم والأب تموت، ما تستطيع لا تسقي نفسك من الماء ولا تدفع عن نفسك البلاء ولا تلبس ثيابا ولا ولا ولا. فهذه الأطوار يجب أن تكون عبرة وموعظة. فالذي أحسن إليك ومن عليك وفعل بك ذلك هو الواجب أن يعبد، لأن الإحسان، الإحسان يقتضي العبادة، الإحسان من الله. فالذي فعل بك ذلك يجب أن تخصه وتبرده بالعبادة. وهذا أمر معروف، الإنسان في الدنيا إذا أحسن إليك إنسان بإحسان يسير قد يحسن يفعله غيره مثلا، يبقى في نفسك أنك تشكر هذا الرجل هذا الإحسان، ويبقى له معروف عندك تقدر له ذلك. فكيف بالذي كل ما فيك من النعم منه سبحانه وتعالى، وهو المنعم المتفضل، وما بكم من نعمة فمن الله. فيجب أن نخصه ونفرده بالعبادة. قال جل وعلا: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، كما مر معنا في سورة الملك أن الله جل وعلا خلق سبع سماوات طباقا، ومعنى طباقا بعضها فوق بعض. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. جعل الله القمر فيهن أي في السماوات نورا، وجعل الشمس سراجا. هذه الآية فيها نوع إشكال عند المفسرين، لأن ظاهر الآية يدل على أن الله جعل القمر في السماوات السبع، جعل القمر نورا في السماوات السبع كلها، مع أنه جاء في آية أخرى قال جل وعلا: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. دل على أنها سماء واحدة. والمعروف أن السماء، أن القمر في السماء الدنيا. فمن هنا تعددت إجابات العلماء، منهم من قال: نجري النص على ظاهره ونقول في السماوات السبع. ولهذا جاءت آثار عن عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره أنه قال: إن القمر وجهه إلى السماء وظهره إلى الأرض. لكن مثل هذا يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل مثل هذا، لابد أن يوقف فيه على النص يكون فيه دليل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وعمر بن العاص من يأخذ عن أهل الكتاب، عبد الله بن عمر بن العاص من يأخذ عن أهل الكتاب. لكن أحكي لكم قول الأمين الشنقيطي رحمه الله، قال إن معنى قوله وجعل القمر فيهن نورا، قال المراد جعل القمر في السماء الدنيا، لكن من عادة القرآن أنه يطلق المجموع ويراد به البعض، يعني هذا كثير يرد في القرآن، يطلق العبارة على الجميع والمراد بها واحد منها، فكذلك هنا أطلقها على السماوات والمراد السماء الدنيا. قال وذلك مثل قوله تعالى فكذبوه فعقروها، مع أن العاقر واحد كما قال جل وعلا فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر قوم ثمود إن بعث أشقاها، وحيمر ثمود قدار ابن سالف كما جاء في الحديث هو الذي قتل الناقة، مع أن الله عز وجل قال فعقروها، نسب عقر الناقة إلى جميع قوم ثمود وما عقرها إلا واحد. قال كذلك قوله جل وعلا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، مع أن الرسل لا يكونون إلا من الإنس وليس من الجن رسل، وهذا القرآن بين أيدينا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال لكن يطلق على الجميع والمراد به البعض. كذلك هنا قوله جعل القمر فيهن نورا في واحد منهن، وإن أتى بصيغة الجمع، ولهذا يقول أيضا أبو حيان في تفسيره قال وصح كون السماوات ظرفا للقمر لأنه لا يلزم من الظرف أن يملأه المظروف، يعني استدلال لغوي، يقول السماوات ظرف للقمر والمظروف هو القمر، لكن لا يلزم من المظروف أن يملأ الظرف كله. قال كما تقول زيد في المدينة، زيد في المدينة، وإنما المراد زيد في جزء من المدينة. مثلا لو أن رجل سألك أنت أين كنت هذا اليوم بعد العصر تقول كنت في المدينة، يعني أنت المدينة كلها ملأتها، لا كنت في مسجد القبلتين فقط. فقالوا هذا سائغ ذائع شائع في كلام العرب ورود مثل هذا. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال وجعل القمر فيهن نورا، قال أي في جهتهن، في جهتهن وجهة السماوات العلو، فيهن يعني في جهتهن في جهة العلو، وهو في جهة السماء، وهي والسماء في العلو. قال وهذا يعني وهذا القول يستأنس له بأن الله جل وعلا قال للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، فالله عز وجل أخبر أن، وفي آية أخرى أيضا قال هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، فأخبر أن الشمس والقمر في الفلك ويسبحون، أنها في جهة السماء. وعلى كل حال الذي يتلخص عندنا أن قوله وجعل القمر فيهن نورا على قول جماهير أهل العلم أن المراد جعله في السماء الدنيا، ولكنه أطلق العموم وهو يريد البعض، وهذا له شواهد وله دلائل في كلام العرب يصار إليها، فنحن نصير إلى خلاف الظاهر بقرينة صحيحة من كلام الله وكلام العرب الذي يفسر به القرآن، والله أعلم. قال وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، جعل القمر نورا، نعم القمر نورا ولهذا سماه نورا، والشمس سماها سراجا، قالوا لأن الشمس كالسراج الذي مصدر الضوء منها، فالضوء منها يصدر، والقمر قالوا نور لأن الضوء الذي فيه إنما هو انعكاس الشمس فسماه نورا، وبينما سمى الشمس سراجا، فالشمس الضوء يصدر منها وهي مصدر الضوء، ولهذا ضوء الشمس حار بخلاف القمر وإنما هو نور، قالوا لأنه انعكاس ضوء الشمس والله أعلم. فالحاصل أن فيه فرق بين نور القمر وبين ضوء الشمس، والشمس كالسراج الذي مصدر الضوء منه نفسه بخلاف القمر، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. إذن هذه من نعم الله علينا أنه جعل القمر ينير لنا وكذلك جعل الشمس لنا سراجا. ولهذا إذا طلعت الشمس كم يحصل من الفوائد، كم يحصل من الفوائد بطلوع الشمس سواء على الأبدان. ولهذا الذي لا يتعرض للشمس يصاب ببعض الأمراض كما هو معروف. كم يحصل لنباتنا من الفوائد، كم يحصل لدوابنا، كم يحصل لأرضنا، كم يحصل لنا أيضا نحن من الفوائد المالية. إذا اشتد البرد تجد الإنسان يأتي بما يسخن الجو ويدفع النقود الكثيرة ويكلفه الأموال الطائلة والفرش وما إلى ذلك، وإذا طلعت الشمس كل هذا ذهب، أطفأ كل شيء، تنضج الثمار. يعني نعم من الله عز وجل، كل شيء سخره الله لنا لنا فيه النعم العظيمة التي لا تعد ولا تحصى. ولكن من يعقل هذا؟ لأن القاعدة دائما تقول إذا كثر الإمساس قل الإحساس. نحن تعودنا على رؤية هذه الأشياء وكذا، وقليل من يتدبر. ولهذا كما سبق أن أشرت وأشير الآن إلى أن خير ما يبعث على التدبر والتأمل وعقل هذه الأمور كتاب الله. يلزم كتاب الله قراءة، اختمه كل أسبوع أو كل 10 أيام أو كل شهر. ولعل إن شاء الله في آخر الدرس نتكلم على كيفية تحزيب القرآن إن وجدنا متسعا. فإذا كنت دائما تقرأ تتجلى لك الأمور، تستحضر، تعقل. لكن نحن الآن إذا كثر الإمساس قل الإحساس، تعودنا خلاص كأن الشمس شيء مفروغ منها. هذا لنا، هذه نعمة من الله من بها علينا، ولو شاء لذهب بها عنا. ولهذا قد تخسف أحيانا، تكسف الشمس يذهب ضوءها. قال جل وعلا والله أنبتكم من الأرض نباتا. نباتا مصدر من أنبتا، قالوا لكن حذفت الزوائد منه، وهو بهذا يفيد التوكيد، أصلها أنبت إنباتا فحذفت الزوائد منه وصار نباتا. وقيل بل نباتا مصدر لفعل محذوف تقديره والله أنبتكم من الأرض نباتا، فالله أنبتكم من الأرض فنبتتم نباتا، فنبتتم نباتا. قالوا هي نباتا من مصدر من نبتا، نبت نباتا. وقيل بل قال الخليل والزجاج هو مصدر محمول على المعنى، نعم مصدر نباتا لكنهم محمول على المعنى، المراد به هنا المعنى بغض النظر يعني عن المطابقة بين الفعل والمصدر. والمعنى والله أنبت أباكم، أنبتكم يعني أنبت أباكم، لكن إنبات أبينا إنبات لنا، فأصلنا وأبونا الذي نحن نسله أنبته الله وخلقه من الأرض. طيب هذه نعمة عظيمة، هذه الأرض التي الآن ما نستطيع نفعل فيها شيء، الله عز وجل خلق آدم منها، هذه نعمة منحة، وخلقه بيديه وفضله وشرفه. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. نعم يعيدنا في الأرض بالموت والبرزخ، نقبر في القبور. هذه الأرض خلق الله أصلنا منها ثم نرجع إليها ونمكث في بطنها ثم ويخرجكم إخراجا، ثم يخرجنا منها بالبعث والنشور يوم القيامة. لأن الإنسان كل إنسان يمر به موتان أو موتتان وحياتان، فالموتة الأولى قبل أن يخلق لما كان عدما، سواء قيل لما كان في ظهر أبيه أو قبل ذلك، ثم الحياة الأولى حينما يخرج من بطن أمه، ثم الموتة الثانية حينما تزهق وتخرج روحه في هذه الحياة، ثم الحياة الثانية حينما يبعث ليوم القيامة. وهذا قد جاء القرآن فيه، قال ربنا أمتنا 2 وأحييتنا 2، قال هو الذي خلقكم في سورة البقرة ثم إليه ترجعون. هو الذي نعم لا سورة البقرة في أول سورة البقرة الذي نعم نعم ما هو الآية فيكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون. على كل حال في الآيات 30 أو 35 من سورة البقرة. إذن الله عز وجل هو الذي خلقنا، يعني خلقنا ثم يعيدنا في الأرض ثم يخرجنا منها وذلك وقت البعث والنشور. قال والله جعل لكم الأرض بساطا، الله جعل لنا الأرض التي نعيش عليها بساطا، بسطها لنا مثل البساط منبسطة، هذه نعمة من الله عز وجل. لو كانت كلها جبال كيف نمشي عليها؟ لو كانت كلها مثل جبل أحد مثلا، الآن بساطة الجبال جزء منها، لكن فيها فجاج وطرق واسعة وكثيرة نسير فيها، نقطع الديار، نقضي حوائجنا، نأتي ببضائعنا، نزور أقاربنا، نقضي مصالحنا، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى علينا. قال لتسلكوا منها سبلا فجاجا، تسلكوا وتسيروا سلك في الطريق، يعني إذا سار فيه سبلا طرقا فجاجا واسعة وكثيرة. ثم قال سبحانه وتعالى قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، رغم هذه الدعوة التي دعاهم ليلا ونهارا ودعاهم جهارا وأعلن لهم وأسر لهم إسرارا، النتيجة قال نوح ربي إنهم عصوني. إذن القضاء والقدر لا بد من وقوعه يا أخوان، لكن بذل الأسباب لا بد منه، فأن تبذل الأسباب ولا يقع إلا ما قضاه الله وقدره. ولهذا لم يؤمنوا، قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. عصوني، عصوا نوح رسول رب العالمين، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، اتبعوا كبراءهم وأصحاب الأموال والأولاد، هذا هو الغالب يا أخوان، الذي يرفض الحق ولا يتبعهم الأغنياء بالغالب تغرهم دنياهم. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فأطاعوا أولئك الكفار من غره ماله وولده و لم يزدادوا إلا خسارا وهلاكا وبعدا من الحق. ثم قال ومكروا مكرا كبارا، إضافة على أنهم أعرضوا واتبعوا كفارهم ورؤساءهم ولم يتبعوا رسول الله، أنهم مكروا بنوح وبأهل الحق مكروا مكرا كبارا. والأصل في المكر هو العمل أو الرأي الذي يراد به ضرر الغير، يعمل عملا أو يبرم رأيا ليكيد به غيره، وغالبا ما يكون ذلك خفية. ومكروا مكرا كبارا، ومعنى كبارا أي كبيرا كثيرا. وكبارا لغة، يقال العرب تقول هذا أمر عجيب وعجاب وعجاب، ومثله كبارا، أمرا كبارا يعني كبيرا. بعض المفسرين يقول هذا من باب المبالغة، يعني كان في تحفظ على كلمة المبالغة، القرآن ما في شيء فيه مبالغة، لكنهم يقصدون يعني من باب التوكيد وبيان كثرة التكبر منهم وكثرة المكر منهم، وأنهم مكروا مكرا كثيرا. ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قالوا هؤلاء الرؤساء أوصوا بعضهم وأوصوا أتباعهم وأوصى بعضهم بعضا لا تذرن آلهتكم، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل، فقال لا تذرن آلهتكم، هذا نهي عام. ثم أفردوا بعض آلهتهم بالذكر فقالوا ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه أسماء قوم صالحين، كانوا في الأصل قوم صالحين، اسمهم قوم صالحين، لكن لما ماتوا جاء الشيطان إلى قومهم، يقال أنهم ماتوا في شهر واحد، كانوا على العبادة، فلما ماتوا حزن قومهم عليهم، فجاءهم الشيطان فقال صوروا صورهم حتى تتذكروا، إذا رأيت صورة شيخك تتذكره وتنشط على العبادة. ففعلوا ذلك، ثم لما ذهب هذا القرن وجاء القرن الذي بعدهم، يعني أوقع في نفوسهم شيء من التعظيم لهم، لكن ما عبدوهم، لكن صار لهم مقام معين عندهم. ثم لما ذهب جاء كما جاء في بعض الروايات عند البخاري أثر ابن عباس قالوا فلما نسي العلم قال ما صوروهم إلا لأنهم يعبدونهم فعبدوهم من دون الله. وهذا جاء عليه ذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعدوا، أما ودوا فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني وطيف عند سبع، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي كلاء، وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم، وفي لفظ وتنسخ العلم عبدت. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هذه أصنام كانت تعبد في زمن نوح. لكن هنا يرد إشكال، يعني القول بأنهم قوم صالحين من قوم نوح، لا هم ليسوا من قوم نوح، هم قبل نوح، لكن نوح بعث إلى القوم الذين وقعوا في الشرك فيهم. طيب قوم صالحين من قوم نوح، نقول هذه اللفظة كما قال الحافظ بن حجر قال يعني هذه جاء في بعض الروايات ما يبين أن هذه اللفظة زائدة من بعض الرواة، وهو ما رواه الطبري عن محمد بن قيس قال كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. إذن قوله من قوم نوح هذه يجاب عنها بجوابين، إما يقال أن قوم من قوم نوح هذه أضافها بعض الرواة، والصواب أنهم قوم صالحون ليسوا من قوم نوح وإنما بين نوح وآدم، أو يقال قوم نوح باعتبار أن نوح يعني هم قومه باعتبار أنه نزل بسبب المشكلة التي وقعت فيهم فقيل لهم قومه بهذا الاعتبار، يعني كأنه قال أصحابه يعني أصحاب الشأن الذي نزل فيه. وثبت عن ابن عباس أنه قال، هو إسناد ثابت وصحيح إلى ابن عباس قال مكث الناس من لدن آدم 10 قرون يعني 1000 سنة وهم على التوحيد ثم وقع الشرك، فأرسل الله نوح، يعني 1000 سنة والناس على التوحيد ثم وقع الشرك فأرسل الله نوحا إلى قومه. وفيه أيضا من الفوائد أن أول شرك وقع في الأرض بسبب الصور، فهذا أول شرك وقع على الأرض إنما هو بسبب صور أولئك القوم الصالحين، ولهذا جاءت النصوص الصحيحة الصريحة في النهي عن التصوير، النبي لعن المصورين وقال هم أشد الناس عذابا، وهذا لا شك المراد به التصوير الذي يكون باليد، لأنه فيه يخلق كخلقي يحاكي، وأما التصوير بالآلات الحديثة يعني الكاميرا أو الجوال أو ما شابه ذلك فهذا في الحقيقة في خلاف كبير بين أهل العلم، وإن كان أكثر أو كثير من أهل العلم على أنه لا بأس بذلك، ويتقدم هؤلاء شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ويقول هذه ليست صورة، هذه بالحقيقة هو نفس الرجل، هذا ما ذهب يحاكي صورة خلق الله عز وجل لفلان، بل هذه هي صورته، هذا هو حبس الظل، فهذا جائز ولا يدخل في ذلك، ولا شك أن شأنه أهون، ولكن مع ذلك سلامة الإنسان من الصور فهو خير له. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فلو فرض أنك أخذت صورة من هذه اللي تصور بالآلة مثلا وضعتها في البيت، من يخرجها من النص إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ فالسلامة شيء، السلامة لا يعدلها شيء، وإن كان يعني كثير من أهل العلم يرون أن التصوير مثل ما يحصل للدروس والمحاضرات هذا في مصلحة عامة، وهو قول وجيه الحقيقة وقول له يعني وجهة من النظر وقال به علماؤنا وهذا حق لا شك فيه، لكن مع ذلك إذا أمكن الإنسان أن يبتعد عن الصورة فإن ذلك خير وأفضل، لأن في الحقيقة بعضهم يقول أن الصورة احتفظ بها حتى، بالعكس بقدر ما يحصل لك من التذكر للصورة بقدر ما يحصل عندك من الحزن والهم، فلو رأيت صورة واحد من زملائك قبل سنين لابد يأسر قلبك شيء من الهم لما افتقدته وحصل له كذا وكذا. ومع ذلك ترى لا أقول تصوير الكاميرا حرام، انتبهوا.
هنا
قال جل وعلا: ولا تذرن آلهتكم، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواه. هذا من باب ذكر الخاص بعد العام. ود صنم أو رجل كان اسمه ود، وآخر اسمه سواع، وآخر اسمه يغوث، وآخر اسمه يعوق، وآخر اسمه نسر، كانت أسماء رجال. فلما ماتوا غلوا بهم قومهم فعبدوهم من دون الله، فأرسل الله نوح إلى القوم الذين عبدوهم من دون الله. قال: وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا. نعم، يعني الأصنام قد أضلت كثيرا من الناس، صدتهم عن سبيل الله. قال: ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا. يدعو عليهم، يدعو عليهم بأن لا يزيدهم الله عز وجل إلا ضلالا وبعدا عن الحق. ثم قال: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. أخبر الله عز وجل عنهم أنهم مما خطيئاتهم، ومما أصلها من ما، من التي هي التعليلية وما المؤكدة، لكن أدغمت إحداهما في الأخرى. مما ومعناها من أجل، مما معناها من أجل خطيئاتهم ذنوبهم، وأعظمها الشرك وعبادة غير الله عز وجل. أغرقوا لما جاء وعد الله عز وجل، كما قال الله جل وعلا: فنجينا فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف في الأرض وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. وقال جل وعلا: واصنع الفلك بأعيننا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وقال جل وعلا: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا لهم وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وقال: فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، ثم أغرقنا بعد الباقين، ثم قال: ثم أغرقنا الآخرين. فالحاصل أن الله أنزل عليهم، فتحت السماء بماء منهمر، جعلت أبوابا ينزل منها الماء، وفارت الأرض عيونا فأغرقهم الله عز وجل، ونجى الله نوح ومن معه في السفينة التي صنعها وركبها وهي الجارية تجري بهم في موج كالجبال، فأغرقهم الله عز وجل. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، يعني أغرقوا في الماء في الدنيا وذهبوا إلى الحرق، فأجسادهم للغرق وأرواحهم للحرق، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. لما حل بهم عذاب الله لم يجدوا أحدا يقوم بنصرتهم من دون الله ومن سوى الله، ولا ناصرا ولا وليا من دون الله. فتوكل على الله واعتمد عليه وتولاه واطلب ولايته، فإنه لا يجدي عنك ولي من دونه أبدا. قال: وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. نوح دعا عليهم بعد هذه المدة الطويلة: لا تذر على الأرض من الكافرين، والمراد بهم قومه، ديارا. قالوا: من يسكن الديار. الديار هو الذي يسكن الديار، والمعنى لا تترك منهم أحدا أبدا. ديار، الديار هو الذي يسكن الدار ويدور عليها ويمشي، فمراده هنا المراد لا تترك أحدا منهم أبدا لما لم يستجيبوا لأمر الله عز وجل. ثم قال: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إنك إن تذرهم، تتركهم على الأرض، يضلوا عبادك عن طريق الحق. وهذا دليل على القدر الذي وصلوا إليه من الشر والسوء، كانوا على شر عظيم وعلى إعراض ما لا فائدة فيهم. 950 سنة ويدعوهم إلى الله بجميع وشتى أنواع طرق الدعوة ولم يستجيبوا، ولهذا أخبر عنهم ودعا عليهم لاعتقاده أنهم لا خير فيهم. ولهذا قال: إنك إن تذرهم، أي تتركهم، يضلوا عبادك أي عن الحق، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. الفجور هو العمل الشديد الفساد، والكفر معروف. حصل أنهم لا يلدون إلا مولودا فاجرا كفارا. لماذا؟ لأنهم ينشئونه ويربونه على ذلك، فينشأ فاجرا كافرا، يفجر في فاجر في قلبه كافر بأعماله، وقيل العكس: كافر بقلبه فاجر بأعماله وأفعاله. وهذا دليل على أن التربية لها أثر كبير جدا على الإنسان، ونشأة الإنسان في مكان لا شك أنه يؤثر كبيرا، إلا من الله عز وجل عليه بخلاف ذلك من الهداية. ولهذا يجب الإنسان يتباعد من محل الشر ومكان الشر، ويكون مع أهل الإيمان. ولهذا جاء في الحديث: لا تجالس إلا مؤمنا، ولا أكل طعامك إلا مؤمنا، يعني كن مع المؤمنين مجالسا، جلوسك وذهابك ومجيئك وهم أصحابك الذين يأكلون ويشربون عندك، لأن الصحبة لها أثر. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمن والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. نوح دعا ربه أن يغفر له، وهكذا نحن مأمورون الإنسان يدعو الله عز وجل أن يغفر له. رب اغفر لي ولوالدي، ادعو يا أخي لنفسك ولوالديك، هذا أمر مهم. كثير من الناس فيه شيء من البخل، ما يدعو لوالديه، ما يكلفك شيء يعني. اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، أو اللهم اغفر لي ولوالدي. وثبت الحديث أن الرجل يرفع في الجنة فيقول يا ربي بما استحققت هذا، فيقول بدعاء ولدك من بعدك. حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر ولدا صالحا يدعو له. لما الإنسان يكثر من الدعاء لنفسه ولوالديه ولجميع المسلمين، لأنه هنا قال ولمن دخل بيتي مؤمنا، قيل البيت هنا المراد به المسجد، وهذا عدول عن الظاهر، بل المراد بالبيت هو البيت، بيته هو. ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات، أيضا دعا للمؤمنين والمؤمنات أن يغفر الله عز وجل لهم. هكذا ينبغي أن يدعو المسلمين للمؤمنين والمؤمنات جميعا، يدعو لهم بالمغفرة. وقد جاء في ذلك حديث لكن سنده فيه ضعف، حسنه الشيخ الألباني في بعض كتبه ثم ضعفه بعد ذلك، أنه ما من عبد يستغفر للمسلمين والمسلمات إلا جعل الله له بكل واحد صدقة، أو كما جاء في الحديث. لكن لا شك أن الاستغفار للمسلمين فيه فضل عظيم، وقد وكل الله بالعبد ملكا يقول ولك بمثل ولك بمثل. ولا تزيد الظالمين إلا تبارا، التبار هو الهلاك والخسار والاستئصال، فلا تزيدهم إلا هلاكا وخسارا واستئصالا. وهذا من شدة حنق نوح عليهم لتبين أنهم لا خير فيهم ولم تجد فيهم الدعوة. هذا ما أحببنا أن نتكلم عليه، وبهذا نكون قد أنهينا الجزء المقرر. وأيضا هذا هو آخر يوم، وغدا نتركه لأخينا وزميلنا فضيلة الشيخ الدكتور مسعود الحسيني، فسيكون إن شاء الله غدا الدرس الخميس عنده، كلا الدرسين عنده هو حتى يتم ما لديه. بعد ذلك نطرح بعض الأسئلة، والأسئلة اليوم كثيرة. فأول الأسئلة نبدأ بالقارئ من باب المكافأة له، لأنه بارك الله فيه يعني واظب معنا إلا يوما. فنقول في قلنا إن سورة نوح سورة مكية، فما المراد بالمكي؟ واذكر بعض العلامات التي في هذه السورة تدل على ذلك. ما المراد بالمكي إذا قيل هذه السورة مكية؟
قبل البعثة.
أنها
قبل البعثة، قبل الهجرة،
قبل الهجرة، مكي ما كان قبل الهجرة. طيب لو كان في الطريق وهو قادم من مكة إلى المدينة، مكي أيضا، إلى أن وصل المدينة، ما نزل بعد وصوله المدينة فهو المدني. جيد. طيب ما هي العلامات التي تعرف بها المكي من المدني؟
قوة أسلوبها،
قوة الأسلوب، وهذا موجود في هذه السورة.
تكلم عن التوحيد،
تكلم عن التوحيد. نعم الآيات
قصيرة،
الآيات قصيرة والمدني طويل. بارك الله فيك وشكر لك. السؤال الثاني أيضا حول هذه السورة أو في هذه السورة، مما مر معنا بيان أول ما يدعى إليه، أول ما يبدأ به الداعية، فما هو أول ما يبدأ به الداعي لله جل وعلا؟ نعم العلم، العلم أول ما يبدأ به العلم. جيد العلم، لكن فصل يعني إيه؟ يعني يبدأ يدعوه إلى الفرائض، يدعوه إلى الوضوء. أي نعم يبدأ بالتوحيد، يبدأ بالتوحيد. لماذا؟ قال أن أعبد الله، أن أعبد الله. أحسنت، بارك الله فيك، تفضل. السؤال الذي يليه، في هذه الآيات ما يدل على أن نوح يعني بذل جهدا كبيرا في دعوة قومه، فاذكر بعض ما يدل على ذلك. نعم ليلا ونهارا، عبر حتى لو لم تحفظ الآية. جهارا ليلا، دعاهم في الليل وبالنهار جهارا، نعم، وأسر لهم وأعلن لهم، هذه كلها سلكها معهم. بارك الله فيك. أيضا في هذه السورة ذكرنا أن يعني من الفوائد التي مرت بنا أن هناك دعاء يقضي به الله الحوائج ويكون سببا لسعة الرزق وقضاء الحوائج، فما هو؟ نعم أنت بتشارك معنا. طيب هنا نبدأ فيك الاستغفار، ما هو الدليل؟ فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا، اذكر، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بارك الله فيك. صحيح أن ترى ناسين منكم، أنتم مشاركين. طيب مما مر معنا في السور الماضية أن تكلمنا على فضل سورة الملك، وهذه سألنا عنها لكن نسأل عنها سؤال آخر. أذكر حديثا في فضل سورة الملك. نعم ارفع صوتك. ما اسمع، ارفع صوتك، قرب يا قرب عشان اعطيك الجايه. قرب قرب عشان تاخذ الجايه. تعال خذ الجايه، تعال تعال خذ، بعدين اورطك لو جيت هنا اتكلم ولا ما اعطيك الجايه. اي نعم يا شيخ، ماذا اعد ما قلت؟ سلام، احسن. يقول سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، هذا حديث صحيح، سورة الملك هي المانعة من عذاب القبر. ايضا مما مر معنا ان الله سبحانه وتعالى اقسم بعض مخلوقاته، فاريد السؤال يعني ماذا يدل قسم الله على، إذا أقسم الله بشيء فماذا يدل عليه، وهل يجوز الإنسان أن يقسم بغير الله؟ نعم صاحب النظارة الذي وراء. نعم إذا أقسم الله بشيء فهذا يدل على عظمة ما أقسم الله به، وهل يجوز أن يقسم الإنسان يقسم؟ ما يجوز. والدليل من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لا تحلفوا بآبائكم. بارك الله فيك. طيب مما مر معنا الكلام على، وهذا في درس اليوم، مر معنا الحث على الدعوة، وأن كل إنسان ينبغي له أن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل، فأريد أن تذكر آية أو حديثا في الحث على الدعوة. يعني السؤال فيه شوية. نعم قرر قرر. نعم سنت أنه دعا قومهم بالليل والنهار، هذا حث على الدعوة. أيضا في دليل آخر، لا ولو حديث، حديث بلغوا بلغوا عني ولو عني. جزاك الله. طيب احنا نسينا عاد اللي مر معنا لكن بنستذكر بعض الشيء. مر معنا الإشارة إلى أن نعم هل يثبت لله عز وجل؟ هل تثبت الساق لله جل وعلا؟ هل تثبت الساق لله عز وجل؟ وما معنى يوم يكشف عن ساق؟ نعم شيخ. نعم تثبت الساق لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه يورد الدليل بها، سيكشف الجبار عن ساقه. نعم. طيب والآية يوم يكشف عن ساق؟ طيب هل فيه اتفاق بين السلف على تفسيرها؟ أحسن، وهو قول ابن عباس. أحسن، والراجع أن المراد بها الساق لله سبحانه وتعالى. طيب نحن مر معنا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ما معنى هلوعا؟ أريد معنى هلوعا. الأخ اللي كان رافع يده قبل قليل، وين أنت؟ ما معنى هلوعا؟ أنت أمس حضرت درس الأمس؟ طيب ما هو الهلوع؟ طيب هل الآية التي بعدها فيها دلالة عليها؟ شوف الآية، يقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا تفسير للهلوع. الهلوع هو الجزوع المنوع. أحسن، نعم صحيح، بارك الله فيك. طيب ذكرنا أن يوم القيامة الله سبحانه وتعالى أخبر أنه مقداره 50,000 سنة، ونحن ذكرنا حديثا يدل على، أو قبل ذلك يعني بعض الإخوان سألني سؤال يقول هل معنى 50,000 سنة يعني في حق المؤمن يكون فقط ما بين الظهر والعصر مثلا؟ فقلت لا، المراد أنها 50,000 سنة على الجميع، لكن يخففها الله عز وجل على المؤمنين. فاذكر دليلا يدل على تخفيفها على المؤمنين، تخفيف ذلك اليوم على المؤمنين. نعم. قال إن الله يعني رأى نظر الشمس قد تدلت الغروب، قال إن ذلك اليوم يخفف على المؤمنين حتى يكون بهذا القدر، يعني بقدر تدل الشمس الغروب أو كما بين الظهر والعصر. سنة. نعم المقيلهم أحسن لكن قد يكون طويل. نعم. مما مر معنا أيضا سورة الحاقة، وذكرنا أن القيامة ورد لها أسماء عديدة، فما الذي يفيده كثرة تعداد أسماء القيامة؟ ما الذي يفيده كثرة تعداد أسماء القيامة؟ نعم. أهمية المسمى، أهمية القيامة وأن شأنها خطيرة. طيب مما مر معنا قصة أصحاب الجنة، وذكرنا مسألة وهي حكم الجذاد أو الحصاد في الليل. ما حكم الحصاد في الليل مع ذكر الدليل على ما تقول؟ حاول الأخوان اللي ما أجابوا، مصبر الأخوان في نعم أربع صوتك. ما يجوز الحصاد في الليل والدليل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجذاذ في الليل وعن الحصاد في الليل. أحسن، الجواب صحيح. لو قربت نسأل سؤالين، نترك بقية الجوائز عند زميلنا الشيخ مسعد. تكلمنا أيضا وذكرنا حكم النميمة، اذكر حكم النميمة مع ذكر الدليل على ما تقول. أبو أسامة، ما حكم النميمة؟ ما تجوز. الدليل سنة لما زم الشام بنميم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. طيب إن شاء الله يعذرنا الشيخ مسعد ينظر إلينا كأنه يقول طولتها شوي. طيب نحن استفدنا من قوله فامشوا في مناكبها فائدة، فما هذه الفائدة؟ نعم نعم نعم، طلب الرزق أطراف الأرض، لكن ما هي الفائدة فيه؟ نستعجل ولا ما نستعجل لطلب الرزق؟ نعم لابد من بذل السبب، لكن ما هو بعجلة، فامش مشي. نعم الآخرة قال سارعوا سابقوا، بارك الله فيك. قلنا الذي خلق الموت والحياة، قلنا إن الموت مخلوق وموجود، أمر وجودي، فما دليل ذلك وما هو القول المخالف؟ أنتم مستريح. هل الموت أمر وجودي أم أنه عدمي؟ أمر وجودي موجود، والدليل الذي خلق الموت والحياة. أحسنت بارك الله، وأكفي بهذا القدر، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأطلب من أخي زميلي الدكتور مسعد الحسيني أن يتولى توزيع بقية الكتب جوائز. صلى الله وسلم وبارك معنا على عبده ورسوله نبينا محمد.